بني وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتردد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم حلقة مميزة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والقبول. حلقة اليوم على موعد بلقاء معها، على موعد مع هذا الموضوع الشائك والمهم الذي طلبه الكثير من مشاهدين الكرام من خلال الرسائل القصيرة عبر رسائل SMS، أو من خلال التلفونات الشخصية، أو من خلال البريد. الكل أرسل، الكل بعث، الكل بعث، الكل بيتكلم، الكل بيطلب، بيقول إيه البهائية؟ موقف الإسلام من البهائية، هل ده دين؟ هل ده عقيدة؟ هل ده هم معتقد صح ولا معتقد خطأ؟ طيب هم يقولون، بلاش هم بيقولوا إيه علشان ما نحرقش الكلام اللي هنقوله، ولكن أنا بطلب الآن من كل مشاهدين الكرام أن الكل ينتبه في هذه الحلقة الخاصة من حلقات مجلس الرحمة في كل ثلاثاء معكم، من بنتكلم في الفرق الضالة، بنتكلم في الفرق الشاذة، بنتكلم من موقف الإسلام من هذه الفرق الضالة. تكلمنا من قبل عن القادجانية، تكلمنا من قبل عن الشيعة، تكلمنا من قبل عن صحيح مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه ورضي الله عن آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي بنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم مشاهدينا الكرام سنتكلم بالتوضيح وبالتفصيل وبالتوثيق كما تعودنا مع حضراتكم في لقاءات الثلاثاء. نتكلم اليوم عن البهائية وموقف الإسلام من البهائية، عن معتقدهم، عن أفكارهم، عن موقفهم من القرآن، عن موقفهم من الإسلام، عن موقفهم من الصلاة والزكاة من العبادات، وموقفهم من الملك من الله تبارك وتعالى. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة معالي المستشار سامح سيد محمد، المستشار بهيئة قضايا الدولة. المستشار سامح مشاهدينا الكرام في البداية هو مختص في هذا المجال، مختص في ملف البهائية، وألف كتاب مهم جدا، بيعتبر وثيقة مهمة جدا في الكتب التي تتكلم عن الفرق وتتكلم عن البهائية على وجه الخصوص. ألف كتاب مهم جدا اسمه البهائية بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والأحكام القضائية، دراسة وثائقية موضوعية تحليلية، معاه كلام كتير جدا، معاه وثائق ستنشر على حضراتكم وهنسمعها وهنعرفها لأول مرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نرحب بمعالي المستشار سامح سيد محمد، المستشار بهيئة قضايا الدولة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
أهلا، نحن أسعد، بارك الله
فيكم، شرفنا لأول مرة في قناة الرحمة وفي برنامج مجلس الرحمة.
لي الشرف. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة من شخصكم الكريم وهذه القناة التي نحسبها على خير، وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا معالي المستشار.
شكرا.
نجدد التحية بـ 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 بالعامل الأساسي وبالشخصية المناسبة معنا في هذا الملف الشائك وفي ملفات الفرق الشاذة، معنا ومعكم مشاهدين الكرام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي. أهلا وسهلا،
كل خير،
ربنا يكرمك أستاذ.
حياك الله.
هندخل مع بعض مع المستشار سريعا في موضوعنا. في البداية نريد تعريف المشاهدين والمشاهدات والمشاهدات بالبهائية ومن مؤسس البهائية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، في الحقيقة أنه إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الملة أو النحلة،
نعم،
فبداية نقول أن صاحبها هو المرزا، أي وكلمة مرزا بالفارسية يعني السيد، المرزا علي حسين علي نوري المازندراني. هذا كان تلميذا في بداية حياته، حيث تتلمذ على يد محمد علي الشيرازي صاحب ملة ونحلة البابية،
تمام،
حيث أنه ادعى الباب الشيرازي أنه باب الباب في الحديث الموضوع، والذي ضعفه وقال عنه أنه موضوع فضيلة الشيخ الألباني. طبعا لا أستطيع أن أتحدث ومعي أسد السنة حفظه الله ونفع به عفوا في هذا المجال، ولكن إذا سمحت لي فضيلة الشيخ العلامة أن أذكر هذا في حضرتكم. فالحديث الموضوع الذي قيل أن الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال فيه عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا هو حديث الموضوع وضعفه الشيخ الألباني. فقال محمد علي الشيرازي صاحب ملة البابية أنه باب الباب، إذا كان سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه أنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو باب الباب، أي الحقيقة الموصلة إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي كانت البداية التي يبدأ فيها كل صاحب ملة أو نحلة، أنه يتمسح في شيء من الإسلام، وبعد ذلك يبدأ يظهر ويبث سمه في الواقع العملي، حيث إنه في علاقة طردية في الواقع ما بين ضعف الأمة وظهور أمثال تلك النحل والملل. كلما ضعفت الأمة الإسلامية ولم تتماسك وبعدت عن دينها، ظهر أمثال هؤلاء ومن يتطاولون على الإسلام وعلى المسلمين. فكانت طبعا عشان لا نخرج عن السياق، إنه ظهرت ملة البابية وتتلمذ على يد محمد علي الشيرازي الذي كان عميدا للمخابرات الروسية، حسين علي نوري المازندراني الذي لقب بعد ذلك ببهاء الله. حسين علي نوري كان هو وأخوه يحيى صبح أزل كما لقب بعد ذلك، كانوا تلامذة الباب الشيرازي، وكان معهم مجموعة أخرى أصحاب هذه الملة والنحلة البابية. حينما توفى الله سبحانه وتعالى وقضى على هذا الباب الشيرازي في ظل الدولة العثمانية آنذاك، وتم إعدام الباب الشيرازي، فإنه كان قد كلف قبل أن يقتل أو يعدم رميا بالرصاص، كلف يحيى الأخ غير الشقيق لحسين علي نوري بأنه يتولى هذه الملة أو نحلة من بعده،
تمام.
ولكن المفاجأة الغريبة أنه كتب هذا الكتاب وسرقه حسين علي نوري، طبقا لما قال رواة التاريخ في هذه الحقبة، سرق هذا الكتاب وادعى حسين علي نوري اللي هو بهاء الله بعد ذلك، ادعى أنه قد كلفه الباب الشيرازي بأنه يحل محله في هذه الملة أو النحلة البابية. وبدأ النزاع بين الشقيقين، وتلقف الاستعمار الروسي تحديدا الذي كانت له مطامع في إيران، تلقف حسين علي نوري المازندراني من وسط هؤلاء البابية، وأعطى له الجنسية وحماه، على الرغم من أنه كان كما نقول بلغة العصر إرهابيا. دليلنا على هذا أنه قام بمحاولة اغتيال شاه إيران وقتها اللي هو الكاجار،
تمام،
وتلقفته السفارة واختبأ عند السفارة الروسية وأعطته الجنسية، وكذلك الاستعمار الإنجليزي، إنجلترا أعطته في ذلك الوقت الجنسية حماية له، عشان نعرف القصة جاية منين. وحينما أعطته هذه الحماية فلم تستطع السلطات الإيرانية أن تحاكمه وتقضي عليه، ولكنها كل ما فعلته أنها نفته إلى العراق، ومن العراق إلى القسطنطينية حينما بدأت المناوشات بينه وبين أخيه صبح أزل يحيى، وانتقلوا بعد ذلك بعد القسطنطينية إلى عكا في حيفا فلسطين المحتلة، فك الله أسرها وتلقفه اليهود هناك. وبعد أن ادعى خلال تلك الفترة دي جميعها، وأنا بحاول أقولها في يعني في ملخص إذا سمحت لي فضلتك، إنه في هذه الفترة ادعى في البداية كما فعل سابقه الباب الشيرازي صاحب ملة البابية اللي هي المصدر التاريخي لهذه النحلة أو الملة البهائية، انه ادعى يوم ان خلق آدم كان آدم، يوم أن خلق نوحا كان نوحا، ويوم أن خلق إبراهيم كان إبراهيم، ومسك كل نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، حتى وصل إلى النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال أنه يوم أن خلق محمد كان محمدا، وبدأ ينسخ الشرائع السابقة جميعها حتى يصل إلى أنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، هذا في البداية. بعد ذلك ادعى المهدوية، وبعد ذلك ادعى الألوهية والعياذ بالله.
طيب والعياذ بالله، يعني هنيجي في مسألة أهدافهم وإدعاءاتهم مع المستشار، ولكن ننتقل لفضيلة الشيخ محمد الزغبي. ومع المستشار الشيخ محمد، مع المستشار سامح، بتكلم عن مسألة البهائية ومن خلال النشأة والمؤسس، ولكن الكل بيتكلم ويقول أن البهائية خرجت من رحم البابية.
صحيح.
ولم نسمع أحدا يوضح من المقصود بالبابية.
أين
وضح لنا.
حاضر. و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ساعات المستشار تطرق لها، الله يجزيه كل خير
جزاكم
وحفظه الله. البابية عشان برضو نؤصلها للمشاهدين وللمشاهدات نقطة 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 عشان تحفظ وتفهم، بنقول نسبة زي ما قال ساعات المستشار نسبة إلى المرزا علي محمد الشيرازي. المرزا علي محمد الشيرازي قبحه الله، وهذه فرقة باطنية عشان نكون برضو فاهمين جدا، فرقة باطنية، لأن الفكر هذا كله مستمد من الفكر الباطني، من قبيل الحديث الموضوع زي ما قال الفضيل المستشار أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الحديث موجود حقيقة عند الإمام الحاكم وعند الإمام الطبراني في الكبير، لكن الحديث له رتبة، ألا وإن رتبة الحديث موضوع. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث موضوع. قال الإمام الذهبي رحمه الله في تعقيب عليه الحديث موضوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعقيب عليه موضوع. الألباني أيضا رحمه الله حكم عليه بالوضع. إذن لسنا بصدد هذا على اعتبار أنه حديث، فليس بحديث على الإطلاق. إذن الدعوة قامت على شفا جرف هاري وليس لها أساس ولا قاعدة. المهم، أول ما ادعى هذا الرجل البابي ادعى أنه ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدن الفرق الضالة التي أشرت إليها في المقدمة، كلهم يدعون الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتحريك العواطف والمشاعر عند البسطاء والرعاع من الموحدين، فإذا ما حركوا هذه المشاعر وهذه العواطف أخذوهم بعد ذلك إلى معترك الجهل ثم الشرك والكفر بالله جل وعلا. بعد ذلك قلت هذا رجل اشتغل، ودي نقطة خطيرة جدا، لم يكن مشتغلا بالعلم الشرعي، لم يؤثر عنه فقه، لم يؤثر عنه علم في العقيد، لم يؤثر عنه علم في الحديث، حتى في اللغة العربية كان جاهلا باللغة العربية. إما إيه اللي أثر في هذا الرجل وجعله بهذا الحال؟ هذا الرجل اشتغل في الدراسات الرياضية والفلسفية لأول شيء، ثم كرس حياته لتسخير روحانيات الكواكب، يعني اشتغل في السحر يا أستاذ ملهم.
نعم.
بدأ يعمل في السحر، لماذا؟ حتى يظهر أشياء يدعي أنها من الخوارق وأن الله جل وعلا يأتيه بالمعجزات. ودائما الإنسان العاجز الذي لم يحصل دنيا ولا دينا يلجأ إلى مثل هذه الأمور، مثل الحلاج كما ذكر عنه شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمته في البداية والنهاية أنه فعل هذه الأمور وكأني أرى الشخصية تأخذ من الشخصية تماما بتمام. المهم برع في السحر والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة، هذا الرجل بعد ذلك لما بلغ من العمر 25 عاما ادعى بقى وأظهر دعوته بعد أن كانت سرية، فادعى المهدية والظهور، إن هو المهدي وإن هو إيه الباب المؤدي إلى المهدي. وإحنا عايزين نفهم الحتة دي، هو لما يدعي الظهور ويدعي المهدية، قال العلماء لما رجعت للتفسير على ضربين، الأولى ادعى أنه الباب المؤدي زي ما سعد مشار قال الباب المؤدي إلى هذا، ثم بعد ذلك ادعى أنه المهدي، ادعى أنه المهدي، خلاص ما بقاش هو الباب، ده هو الحقيقة بتاعة المهدي. أصدر العلماء فتوى بقتله حقيقة لارتداده عن الإسلام وادعائه النبوة وتأكيده على بطلان الشريعة الإسلامية، ولذلك حكم عليه ونفذ عليه حكم الإعدام في سنة 1265 هجرية، وأراح الله المسلمين من شره. شخصية الرجل ده ثقافي اللي هو الباب هذا، قال العلماء هذا تأثر بالصوفيين الحلوليين، وأنا ما بتكلم عن المغالين في التصوف، تأثر بالحلوليين الصوفيين أو بالصوفيين الحلوليين، بمعنى أي الذين يقولون بأن الله يحل في كل شيء. فهذا كبيرهم، لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا تكون هناك مشاكل، كان يقول إني أرى الله في الكلب،
وأراه في المرأة وأراه في الحمار، حتى أنه كان إذا سمع صوت نباح الكلب يقول لبيك لبيك، وإذا سمع صوت نهيق الحمار يقول لبيك لبيك، وكان يقف ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أنا هو وهو أنا. إذن القضية مفهومة، تأثر بهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ثانيا، جالس كثيرا أصحاب وحدة الوجود، ولذلك تأثر بهذا الفكر أيضا فجمع الفكرين، ثم جالس الروافض فأخذ منهم الفكر الشيعي. ولذلك إذا نظرت إلى عقيدة هذا الرجل رأيت العقيدة تتطابق تماما مع عقيدة الروافض، وهذا ذكرها الإمام المفسر العظيم الألوسي في روح المعاني، وقال هم فرقة باطنية شيعية، وفرقة باطنية شيعية، ولذلك هم مستقوا هذا الفكر، تأثروا بالحلوليين الصوفيين، تأثروا بأصحاب وحدة الوجود، تأثروا أيضا بالشيعة، ولذلك كانت ثقافته عبارة عن ثقافة ممزوجة من دين الإسلام ومن اليهودية ومن النصرانية ومن البرهامتية ومن عد 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 لغاية الهندوسية، تأثر هذا الرجل بها. هذا الرجل كان يصعد على سطح داره، عشان أوريك الأمور كما فعل الحلاج، كان يصعد على سطح داره مستعجل بالسحر أن يوصل لأشياء، مكشوف الرأس ويجلس بالأيام الطوال. وذكرني هذا برجل أيضا يأتيه الملايين في أرض مصر في يوم مولده للطواف وللشرك به والعياذ بالله جل وعلا، رغم أني ألتمس لهم العذر بجهلهم، عندهم مانع من موانع إسقاط الحكم الشرعي أنهم جهلة، فلا أقول بشركهم الشرك الأكبر، ولكن يفعلون الشرك. هذا الرجل أيضا كان ينام على سطح دار، وكان ينعق كما ينعق الحمار، وما دخل المسجد إلا مرة، دخل في المصلاة فبال فيها ثم خرج، وكان يلثم وجهه. المهم أنا بوريك أوجه التطابق. هذا رجل كان يدخل الخلوة لمدة 40 يوما، ما يخرج منها، يبول فيها ويتبرز فيه ويأكل فيه ويشرب فيه، ولا يغتسل ولا يصلي ولا يؤدي نسكا، إذن هو مع الشياطين. ثم ظهرت عليه علامات الجنون والشذوذ العقلي. هذا رجل زي ما احنا تكلمنا تماما في القدياني، هذا رجل أيضا كان يعاني جنونا وشذوذا عقليا. أنا هوضح انتهاءاته اللي هو صاحب الباب هذا بسبب السرعة عشان تروح من الليل لصف مشار. أول حاجة عشان مش هرمي لك الشيخ زوبي ما يسرعش، أداء ببطء واختصار، ادعى أولا أنه الباب إلى الإمام المنتظر. إلى الإمام إيه؟ المنتظر، لذلك سميت دعوته بالبابية. نعم. هي سميت عشان كده يا أستاذ ملهم. نعم. أهو ادعى أنه أهو الباب إلى الإمام، هو الموصل إلى الإمام، الباب إلى الإمام، فسميت الدعوة بالبابية لأنه الباب. ثانيا ادعى هو نفسه أنه المنتظر بعد ذلك، ولذلك قال أن روح المهدي حلت به. نعم. فصار هو المهدي. الثالثة ادعى النبوة، شأنه كشأن المجرم الذي ظهر قبل ذلك كما ذكرت في قديان في الهند، ادعى النبوة وادعى أن النبوة ليست خاتمة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ادعى الربوبية. ادعى الربوبية، شوف التطور بتاعه والإجرام. نعم. هذا مجنون. ادعى الربوبية عن طريق حلول روح الإله فيه. نعم. ما قالش أن لا لا يعني بقولهم أن روح الإله حلت فيه. حلت فيك إزاي؟ قال لهم أنا كنت جالس جنب شجرة، وبعدين شفت راس الحسين في الحلم كده معلقة ومقطوعة من عند الوريد وبتنزل دم كثير كثير كثير، فأنا جنوت من الشجرة دي وقربت فدخلني ابتهاج. ده ابتهاج إيه؟ أكن أرى الحسين مقتول وأرى رأس الحسين وأرى الدماء تسيل منها ويدخلني الابتهاج، ده مصيبة. المهم قال فذهبت فمددت يدي فأتيت بهذا الدم فشربت الدم فدخلني الابتهاج فحلت روح الإله فيه وروح المعارف. فبتلاحظ ذلك زي هذا مجرم مجرم تمام. مجنون. المهم يقول أن كتابه أن كتابه المشهور هو البين عليه المشار. نعم. أفضل من القرآن. يقول أنه أفضل من القرآن. اسمع من الفقرة دي عشان ما يقولوش الزوبي جايبها من عنده. يقول إني أفضل من محمد، إني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن قرآني أفضل من قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال محمد يعجز البشر عن إتيان أو عن الإتيان بصورة من هذا القرآن، فأنا أقول يعجز البشر عن الإتيان بحرف من قرآني. بحرف من قرآني. دي موجودة فين؟ مفتاح باب الأبواب صفحة 20. مفتاح باب الأبواب صفحة 20. ويقول شباب الخطاب بتاعه تمام. قال ألم يأني لكم أيها العلماء أن تنبذوا الهوى وتتبعوا الهدى وتذعنوا لأوامره، إن نبيكم لم يخلف بعده غير القرآن، فهاكم كتاب البيان فاتلوه واقرؤوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن وتجدون أحكامه ناسخة لأحكام القرآن. يعني بيدمر كتاب الله جل وعلا، بيدمر التشريع الإسلامي بالكلية. مفتاح باب الأبواب صفحة 137. عشان أختم، ادعى أنه الإله
بعد ذلك.
ما ممكن واحد الحين يتصل ادعى لا ادعى أنه الإله ازاي؟ مفتاح باب الأبواب صفحة 137 أيضا قال بالحرف الواحد: أنا قيوم الأسماء، مضى من ظهوري ما مضى، وصبرت حتى يمحص الكل ولا يبقى إلا وجهي، وأعلم بأنه لست أنا، لست أنا بل أنا مرآة، فإنه لا يرى فيا إلا الله، فإنه لا يرى فيا
إلا الله.
زي ما قلت المصدر كده، زي ما قال فضلت المستشار الحكومة الروسية ساعدت الرجل بكل ما أوتي، بل القيصر الروسي تدخل عن طريق قنصله في إيران لعدم تنفيذ حكم الإعدام في هذا المجرم الكافر المرتد، إلا أن السيف قد سبق التوصيات. أيضا أقول لك بإذن الله جل وعلا، هذا مجرم عتل مجنون، بدليل أنه ما ثبت على منهج في الدعاء، ولكنه تطرق ووصل به شيطانه إلى الجحيم ثم هوى إليها، والعياذ بالله رب العالمين.
مش محمد، يعني هنا مشاهدينا الكرام، يعني بعد ما تكلم الشيخ الزغبي وعرفنا بمن المقصود بالبابية وتسمية البهائية أو البابية في البداية، السبب إيه من مسألة لفظ الباب أو كلمة الباب؟ يعني قال إن هو الباب الموصل إلى أي شيء، الباب الموصل إلى الله، إلى المهدي. ادعاؤه من النوم إنه يعني أن جسد المهدي قد حل في جسدي، ثم انتقل إلى إنه المهدي نفسه، انتقل إلى ادعاء النبوة، وبعد ذلك الربوبية والألوهية. طيب إحنا الآن مشاهدينا الكرام هننتقل لجزئية أخرى، وهدفهم وحقيقتهم إيه مع معالي المستشار، ولكن أنا بدعو الكل الآن إن هو يعني يستمع إلينا ويشاهدنا ولا يستعجل، لا يستعجل الحكم، ولكن إحنا عايزين نتكلم دائما، بنتكلم بدليل، بنتكلم بالتوثيق دائما بفضل الله تبارك وتعالى. وبدعو الجماعة البهائية ان انتوا تابعونا، وما تستعجلوش ان احنا بنهاجم حد او بنتكلم على حد او بندعي على حد بافتراءات كاذبة، وحاشا لله ان نتكلم وندعي شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، ولكن نتكلم دائما بدليل. الشيخ زوبي دائما بيقول هو ادعى الالوهية والنبوة وكذا وكذا من خلال الكتب ومن خلال مصادر البهائية. نعم كتبهم هم إن شاء الله، ولكن أنا بتمنى من إخواننا البهائية إن هم يتابعونا وإحنا معاهم، وهنفتح التلفونات ونتناقش مع بعض، ولكن أنا عايز أقول إن العقل نعمة، العقل نعمة من الله تبارك وتعالى. ننتقل لمعالي المستشار، هدف البهائية وحقته.
نعم، في بداية ردي على هذا السؤال جميل، أنا إذا سمح لي فضيلة
فضيلة
أخونا المخرج إذا كان يجيب لنا صورة الظاهرة على اللابتوب.
نعم،
هذه الصورة هي مدفون في هذا المكان، مش عارف يا ريت
هتظهر.
نعم، مدفون في هذا المكان بقايا رفات الباب الشيرازي
كما نرى على الشاشة.
فين؟ عايزين نتساءل فين المكان ده الفخم ده؟ في حيفا في فلسطين المحتلة، فك الله أسرها. أمين. تحت رعاية صهيونية إسرائيلية. منذ متى، ونتساءل فقط، منذ متى كانت إسرائيل أو الصهاينة يحترمون دينا أو ملة أو ذمة أو حتى عهدا
صحيح
عبر التاريخ؟ صحيح. أو مسجدا أو كنيسة أو حتى معبدا لأي ديانة كانت وضعية أو حتى إلهية. نشوف شكل آخر لهذا المكان الذي مدفون فيه رفات الباب الشيرازي، بقايا ما تبقى منه بعد أن قتل إعداما بالرصاص في إيران، وأخذت تأكل السباع منه والطيور الجارحة. فيعني ده جزئية عايزين نشير فيها إلى من يرعى أمثال هؤلاء
عشان نعرف الهدف بتاعك.
نعم
تمام جميل صح.
ونعود للإجابة على سؤال فضلتك، وهو ما يتعلق بأهدافهم. عادة كان يعني في عبر التاريخ الاستعمار كان يلقي بوجهه القبيح على الأمة العربية والإسلامية تحديدا، نظرا لما لدينا في هذه المنطقة من ثروات كثيرة، ونتحكم في مداخل ومخارج مائية وفي منتصف العالم، ف كنا موضع نظر الاستعمار الأوروبي تحديدا. نعم. الفرنسي الإيطالي الإنجليزي، وكذلك أطماع روسيا في إيران. فكانت هذه المطامع تتمثل في أنه في قاعدة بيضعها كل مستعمر، كل من يريد أن يقضي على هذه الأمة حفظها الله في كل عصر وفي كل مكان من زمان. فرق تسد. فاحنا للأسف عندنا الشيعة الأئمة الاثنى عشرية ونعرف ما لديهم وفضيلة الشيخ الإمام، يعني طبعا له في هذا باع كبير حفظه الله وسدد رميته دائما. فكانوا هؤلاء هم الوسيلة التي عن طريقها يخرج أمثال الباب الشيرازي، ثم من بعده تلميذه البهاء اللي هو حسين علي نوري المازندراني صاحب ملة البهائي. من أجل ماذا؟ أن يفوت تعدد هذه الأمة ووحدتها، ويبقى في عندنا شيعة عندهم كام فرقة؟ 12. طلع من داخل ال 12 دول كام؟ ما نعدش. في ملل وفرق ونحل كثيرة جدا. طبيعي إزاي حنتكلم عن وحدة، عن قوة والاتحاد قوة والتفرق ضعف في ظل أمثال هذه الملل والنحل؟ فرق كثيرة حتى في الصوفية، فرق وملل كثيرة. إذن هذه التفرقة كانت تحت رعاية استعمارية من أجل هدف واحد، هو أن تفت في عضد هذه الأمة ووحدتها وقوتها.
يبقى واحد تفكيك وحدة الأمة الإسلامية.
نعم. طيب الحاجة الثانية هننظر لو حبينا نشوف هم لما بياخدوا حتى البهائية،
وده الهدف برضو بعمل الشرف في كل الفرق وفي كل الملل يا شيخ محمد، كل الكل بوجه عام، تمزيق وحدة الأمة الإسلامية، تفكيك وحدة الأمة. تمام
بالضبط.
تمام.
فبيبقى في حاجات معلنة. نيجي نشوف مثلا لما يتحدث البهائية يقول لك احنا عايزين سلام عالمي. ومن أجل هذا السلام العالمي أسقط فريضة الجهاد في الإسلام. ولما يجي المستعمر هو اللي بيقول كده في كتبه، لما يجي المستعمر ما تقوموش. طب ليه؟ ده مستعمر جاي يستعمرني. قال لك أصل المفترض إن العالم كله يبقى بهائي. وده جاي لك لغاية عندك علشان هو من أجل الاحتلال. إحنا بقى هندعوه من غير ما نحاربه، نقول له إحنا والله عندنا البهائية، وإن البهاء ده المنتظر واللي بعد كده دعا الألوهية وما إلى ذلك، وحنعرفه بالعقيدة البهائية. هيؤمن، فخلاص بقى زيتنا بدقنا، وانت بهائي وانا بهائي والمسألة خلاص. فهو كده ريحني بدل ما اروح وادعوه، ده هو جاني لغاية عندي. من هنا يبقى فيه وحدة العالم، وحدة السلام اللي هم بيقولوا عليه اللي عايزين يحققوه في العالم، كذلك وحدة اللغة من ضمن اهدافهم المعلنة. وحدة اللغة على اعتبار تعالوا نشوف بس الاتجاه في الفترة الاخيرة دي تحديدا، من انه يجعلوا اللغة الانجليزية تحديدا هي اللغة الاولى في العالم. انا اعتقد المساله مش 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 جايه بمحض الصدفه، لا دي موجهه فعلا
بالتاكيد،
لان ده من اول الاهداف التي نادى اليها البهائيون، نادوا بوحده اللغه في العالم. وخصوصا انه لما جه يالف، ودي غلطته اللي وقع فيها بهاء الله، لما جه يالف كتبه وخصوصا كتابه الاقدس، قالوا له اصل الوحي اللي بينزل باللغه العربيه، وانت لغتك فارسيه، لغتك ركيكة جدا عربية، فلغة الوحي دايما تبقى اللغة العربية، فخلاص نألفه باللغة العربية. فطلع باللغة العربية. لما نقرأ لما نيجي إن شاء الله للنقطة دي، لغة ركيكة جدا. صحيح جدا. صحيح. واقتبس من القرآن الكريم آيات وحرفها بشكل يعني شنيع، ولكن واضح فيها جدا إنهم عايزين يخلوا لغة بس غير اللغة العربية. بدليل إن هذه اللغة الأولى في العالم دلوقتي ليست عربية. كمان من ضمن أهدافهم نقول لك خلي المساواة بين الرجل والمرأة. لو جيت في كتاب الأقدس نفسه تبص لكتاب الأقدس نفسه في حاجات بيفرق فيها بين الرجل والمرأة. طب إزاي أنت بتقول إنك عايز تساوي بين الرجل والمرأة تناقض. على الرغم من أن المساواة كل المساواة في الشريعة الإسلامية الغراء. ده المعلن، ده المعلن، حاجات مطاطة، حاجات جميلة، وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة السلام الاجتماعي، السلام الدولي، المساواة. ولكن ما هو الهدف الحقيقي؟ قلناه في البداية ان هم عايزين يخترقوا. كان الاول بيخترق المستعمر بالسلاح الدول العربية والمسلمة، لكن دلوقتي مبقاش في استعمار سلاح، لا ده انا اخرب جوه البيت عشان اما اجي اقضي على من هم في البيت بسهولة، لان هيبقى كل واحد ضعيف بمفرده.
تمام. يبقى تفكيك وحدة الأمة الإسلامية،
إسقاط الجهاد، وحدة اللغة والمساواة بين الرجل والمرأة. طيب يعني أهدافهم وحقتهم برضو، أنا أكرر القرآن بعد كل محور بنتكلم فيه أن أنا بقول نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة العقل وعلى نعمة العقل. هنتقل للشيخ محمد، وأنا بتمنى من المشاهدين أنهم ينتبهوا للكلام اللي هنسمعه دلوقتي من الشيخ محمد. إحنا عندنا عباداتنا، الصلاة والصوم والزكاة والحج وكل العبادات بنحمد ربنا سبحانه وتعالى فيها، في يعني نعمة من الله تبارك وتعالى. طب تعالوا كده نشوف مع بعض مشاهدين الكرام، مع الشيخ الزغبي، مع يعني البهائية دي يا شيخ محمد، يعني عرفنا دلوقتي أنها حركة غير إسلامية ولهم أتباع كثر ولأتباعهم عبادتهم الخاصة مثل الطهارة والصلاة. طيب عايزين نشوف، نريد إلقاء الضوء على تلك العبادات.
حاضر. طبعا يعني زي ما ظهر من الكلام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الرجل المريض الذهني المريض العقلي يعني قبح الله وقبح ما كتب، يعني زرع لهم نموذجا من العبادات الضائعة التي يضحك عليها الصبيان. ولذلك إن ضحكت أنا فلا يعني يجب أن يحزن أحد، لأن الأمر يعني مبكي مضحك. أبدأ بالطهارة يا أستاذ ملام.
تمام.
أقول للمشاهدين وللمشاهدات للآباء وللأمهات للجميع اسمعوا معي بإذن الله حتى تعلموا قدر البهائية التي تقوم الدنيا ولا تقعد لها من أجل عيون اليهود قبحهم الله وقضى عليهم. أول حاجة الطهارة. أبدأ بالطهارة زي ما عندنا في الفقه، نبدأ بالطهارة. أول حاجة تطهر من الجنابة. طهر من الجنابة يا أستاذ ملهم مش زي عندنا تتعب وبتاعه في الشتاء لابد تروح تعمل، لا لا لا، شوف يقولك إيه، تكون بكتاب، تكون يعني من خلال بكتابه البيان بقراءة ما تيسر من اسم النقطة أوضحها لي، بمعنى إن الوضوء عندهم لا ينقضه الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. يعني لك أنا متوضي البهائي خرج منه فساء مش مشكلة، أنا على وضوء الحمد لله. طيب بال ما في مشكلة يا أخي، جامع زوجتها أو احتلم
لا شيء،
ما في أي مشكلة أطلاق وليست هذه من النواقض،
يعني ما فيش طهارة في الجنابة
أبدا. تمام. ولكن شوف اللي معي، ولكن مع قراءة كلمة التطهير وهي الله أطهر 66 مرة يبقى رفع الجنابة وبقى تمام ورجل طاهر ويصلي وما فيش عنده أي مشاكل، هو يقعد يعمل زي الجماعة اللي انت عارفهم، حي حي الله الله حي الله أطهر الله أطهر الله أطهر. وخلي المشاهدين يفهموا قيمة ما نتكلم فيه الحين. طيب النقطة الثانية الوضوء. الوضوء مش زي عندهم، الوضوء عندهم يعني حاجة يعني زي ما بيقولوا مش عارف ايه، الوضوء بماء الورد، الوضوء بماء الورد. شوف اللي جاي، طيب ما يجيش مثلا ماء ورد، والوضوء مختلف ليس كوضوئنا تماما بتمام، الوضوء بماء الورد. طب ان لم يجد ماء الورد عشان يتوضى بيه يعمل ايه؟ قال لك فان لم يجد فالبسملة. طب البسملة زي بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا لا لا، هو بيخلفك في كل شيء. اما يقول ايه؟ يقول لك بسم الله الاطهر الاطهر 5 مرات. بسم الله الاطهر، على فكره الاطهر دي ليست من اسماء الله جل وعلا. لك بسم الله الاطهر الاطهر 5 مرات، بكده يبقى اتوضى ولا ما اتوضاش؟ بكده يبقى اتوضى وخلاص، ويدخل بقى الصلاه بعد كده. القبله بتاعتهم قبلتهم الى البهجه بعكا بفلسطين، الى البهجه بعكا بفلسطين، حيث البهائي المقبور هناك زي ما سعاده المستشار
المؤسس
بين القبر الله يفحمه فيه ويجحمه فيه ويجعله الجحيم ووقود، هو ده القبلة بتاعتهم والعياذ بالله جل وعلا. قبلة المرتد هذا هي والعياذ بالله جل وعلا، أو قبر المرتد هو القبلة.
تمام.
طيب كيفية الصلاة عند هؤلاء يا أستاذ ملهم؟ أنا عايز المشاهدين يركزوا معايا جدا على أساس ما يقال إن محمد الزغبي بيطعن أبدا، بل ببين حقيقة، أنا وسعاده المستشار بنبين حقيقة الحين. الصلاة عند البهائيين 9 ركعات. الصلاة عند البهائيين كان ركعة 9 ركعات، نفهم الركعات، والتسع ركعات دول 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم، يبقى أنا عندي 9 ركعات في 3 مرات في اليوم. طيب نشوف إمتى وإمتى وإمتى. قالك أول حاجة حين الزوال، مرة ثانية في البكور، المرة الثالثة في الأصال. طيب من اللي يستثنى؟ شوف يقولك إيه، والعجوز والمريض لا صلاة عليهما. العجوز والمريض، على كلمة العجوز دي على فكرة هذه تطلق على النساء وليس على الرجال، بيقولك إنهم حتى الجهلة في اللغة، إنما الرجل يطلق عليه الكهل، يطلق عليه الهرم، يطلق عليه الشيخ، إلى آخر هذه الأمور. فيقول لك هنا إن الواحد الكبير السن أو الواحدة الكبيرة السن سقط عنها الصلاة، مع الصلاة خالص أبدا أبدا أبدا. وبعدين المريض يقول لك ما يصليش، ده مريض ما عندش أي حاجة خالص. طيب ماشي. نقطة ثانية، طب المسافر نعمل له إيه؟ ده ما له رخصة، يقول لك عليه سجدة واحدة، معليه أينما لا في 9 ركعات ولا في 3 مرات، هي سجدة ويبقى خلص أمور لأن ده مسافر. طب عند الكسل، أنا مكاسل، أنا عندي كسل، احنا عندنا عند تدري فقه
نعم
المذاهب
نعم
في قضية المتكاسل في الصلاة، طلع عند الحنابلة له حكم، طلع عند الشافعية له حكم، أو معنى صح عند الجمهور وعند الحنابلة إلى آخر هذه الأمور. لا، يقول لك وعند الكسل لا تجوز. شو بقى من كتابهم الكاذب، يقول لك عند التكسير والتكاسل لا يجوز الصلاة، ولا يجب هذا حكم الله من قبل ومن بعد. حكم الله من يا دجال يا كذاب يا أثيم؟ هذا كلام من عند الله جل وعلا، من عند الشيطان الرجيم. المهم يقول لك إيه، وهناك صلاتان على الباب أن يقوم بهما في حياته. أي بابي من دو عليه صلاتين لابد يقوم بهما في حياته، هما إيه؟ صلاة الجنازة وصلاة الوضع. وصلاتهم يا أستاذ ملهم زي ما قلت لك تختلف عن صلاة المسلمين.
نعم.
صلاتهم زي ما بينت لك الطهارة بتختلف عن الطهارة عندنا، الوضوء بيختلف، القبلة بتختلف.
خلينا قبل ما ننتقل
الركوع والسجود بيختلف،
نرجع في مسألة الطهارة بس عشان نوضحها واحد طيب. كده يبقى الطهارة عندهم ما فيش عندهم طهارة لا من حيض ولا من نفاس ولا من جنابة ولا غير ذلك أي حاجة، بس عندهم أما تقول الله أطهر 66 مرة وتبقى كده تطهرت، الوضوء بماء الورد
ما فيش بسم الله الأصل
خمس مرات القبلة بيتجه إلى عكة، الصلاة عندهم 9 ركعات، المريض لا يصلي المريض لا يصلي، المسافر
كبير السن لا يصلي
سجدة واحدة،
المتكاسل لا يصلي
تمام،
المسافر عليه سجدة واحدة
نعم
معايا كريم
تمام. طيب. ننتقل للصلاة.
طيب صلاتهم تختلف عن صلاة المسلمين، ولذلك أبطل الباب صلاة الجماعة إلا على الجنازة. ما عندهمش خالص صلاة جماعة إلا على الجنازة، أي صلاة تانية تبقى باطلة، لأن في الأصل ما في صلاة ولا في أي شيء على الإطلاق، بل هي طائفة مرتدة والعياذ بالله جل وعلا. أباح للمرأة الصلاة بدون حجاب، أنا عايز أوضح، أي بدون ساتر يسترها، يعني لو المرأة لابسة شورت، لو مش لابسة حاجة خالص، لو هي على البلاد، لو هي حتى هناك والعياذ بالله فصل تصلي من غير حاجة خالص وصلاتها صحيح ولا شيء فيها. ده عندهم أنا بسمع على الله، ده أنا حزنان أنا مش بضحك ضحك عليه، أنا مش عارف الله يخرب بيته. المهم طيب الصلاة كمان، إحنا تعرف الصلاة عندنا إيه؟ إحنا عندنا الصلاة بالنسبة للإنسان تجب عليه قائما إذا كان يعني أنا قادر على القيام، تبطل صلاتي اللي هي الفرض إذا صليت جالسا.
نعم.
ليه؟ لأن عندي القدرة على القيام.
القيام نعم.
لا هم عندهم الأصل الصلاة أن يصلي جالسا، تتعب نفسك ليه وتقف ليه؟ تتعبش، أقعد كده هو وكت سجن حتى تشاور برأسك وخلاص وانتهى الموضوع. صيامهم بقى الصوم يا أستاذ ملهم
نعم
عندهم مدته شهر، مدته شهر بس، تشوف العجب العجاب. الشهر ده 19 يوم، صار قد ايه 19 يوم. ويكون في شهر سموه بشهر العلاء، الشهر اللي بيسموه دي ما يسموش رمضان زين، لا ده شهر اسمه العلاء، ومدة الشهر 19 يوم.
إذا هنا يسكتون آية شهر رمضان
طبعا
نعم
طبعا يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام إلى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، ما في كلام من ده
تمام.
لأن زي ما سألت مسؤول لك عندهم نسخ للقرآن، نسخ للأديان بالكلية، ما في أي شيء من القرآن يكون عندهم على الإطلاق. طيب الشهر مدة 19 يوم، اسم الشهر اللي بسموه إيه؟ العلاء، ما هوش اسمه رمضان
تمام.
طيب هو آخر الشهور في السنة إيه؟ البهائية. تعال معي، العيد عندهم هو يوم النيروز. يوم إيه؟ النيروز. يوم النيروز ده اللي هو بتاع 21 مارس، 21 مارس اول الربيع، وسماه بعيد الرضوان اللي هو المعروف سعاده المستشار. والاصل الفعل والعياذ بالله فعل فارسي الخسيس وليس الفعل الاسلامي او الشرعي. الاحتفال المعروف دي كان هو احتفال الفرس قديما بهذا اليوم، ولذلك احياه حتى يقضي على عيد المسلمين ويطمس معالم يوم عيد المسلمين. طيب وعلى الصائم، شو بقى الصائم ما يصومش كده وخلاص؟ لا، انت احنا عندنا النية النية. لا، على الصائم ان يقول هذا الذكر اول ما يبدا الليله الاولى بتاع الصيام، هيصوم عنده ذكر. ايه الذكر؟ شهد الله انه لا اله الا هو المهيمن القيوم، يقول دي خلاص، يبقى هي بقى حاله محليه 366 مره، 366 يعني يجيب لي البتاع اللي مرميها هناك كده في البتباع غير اهو، ويقعد بقى يمسك 1 2 3 مش عارف ايه ويقول هذا الكلام. طيب في اول ليله من الصيام يقول هذه 366 مره، وبعدين في الصباح بقى يقول ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو العزيز المحبوب. عزيز المحبوب ماشي، خليك قد ايه؟ قال لك 366 مره ايضا. طيب بعد كده اباح لاتباعه قضاء 5 ايام، قضاء 5 ايام سماه الخمسه المباحه، يعني قبل ما تدخل رمضان، مش قلنا رمضان العلاء عندهم بقى، قبل ما تدخل العلاء 19 يوم لابد يعني تروح نفسك وتروض نفسك وتنبسط، فيعطيك 5 ايام قبل دخول شهر العلاء اللي بصموه 19 يوم مباح فيها كل شيء. الزنا مباح، الفسق مباح، اللهو مباح،
نعم.
العبث مباح، كل شيء مباح والعياذ بالله جل وعلا. طيب بداية سن الصيام قد ايه يا استاذ ملهم؟
11 سنة.
11 سنة دي اللي يبدأ يصوم. طيب إذا بلغ 42 سنة
خلاص سقط عنه الصيام. أي. شفت الجماعة الطرقين ما تقتل واحد من ايه يا عم نصلي له خلاص مرفوع عني مرفوع عنك يا عم اترفع يا عم يا ابو الحاج اترفع يا عم احنا فيه
تمام.
هنا يقول لك بلغ 42 سنة خلاص ما عادش عليه الصيام خلاص رفع. شوف يقول لك هنا كمان ورفع الصوم عن المتكاسل وعن المريض وعن الحامل وعن المرضع وعن العجوز وعن النساء ومن يقوم بأعمال صعبة شقة بل ما في الصيام يلا عدوا ما في أي مشكلة على الإطلاق في هذه الأمور. وفي الكتاب بتاعه اللي أشار إليه سعادة المشار بن عبد اللي بيدعي أنه هو طبعا كتاب يعني رباني وهو كتاب شيطاني يقول من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم بالفتح على الهاء وبالفتح على الراء من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفى عنه الصلاة والصوم فضلا من عنده إنه لهو الغفور الكريم. زي ما فضلت المشار بقول لك رجل جاهل ورجل أعجمي ما يتقن اللغة العربية على الإطلاق يسرق بعض المصطلحات القرآنية ويدخل عليها بعض المصطلحات الشيطانية فلا هو بهذه فاز ولا بهذه نال. ودي الفقرة 24 من كتاب الأقدس للبهاء قبحه الله. شوف اللي جاء عشان أنهي هذه المسألة. وقال ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضي حرج عفى الله عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب. سمعتش حاجة زي كده قبل كده؟ اللهم إلا بتاع مسيلمة وبتاع القديم.
نعم.
طيب يدي برضو في نفس الكتاب فقرة 44
هو أخذ أكبر
طبعا. لا ده هو شقيق يعني شوف الروس صنعوا ده وهنا الإنجليز صنعوا ده والعياذ بالله جل وعلا. طيب الزكاة بقى عندهم أدخل في الزكاة ولا أجلها شوية؟
نأجل مسألة طيب. الزكاة وحنشوف الحج وحنشوف طيب. يعني أشياء حاضر. كثيرة واليوم الآخر والجنة والنار ما هو أشياء مهمة جدا علشان برضو يعني الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله.
نعم.
ننتقل مع المستشار يعني إلى ما تدعو البهائي بيدعو الإيه بعد الاتصال.
أتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عبد الرحمن أهلا وسهلا.
إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك
الله يكرمك. بضيوفك الكرام.
تفضل الله يكرمك.
عايز أقول يعني الحمد لله على نعمة الإسلام
وإحنا
الدين عند الله الإسلام والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والله.
الحمد لله.
ولو أنا لو غير مسلمة لأود أن أكون مسلمة والله. فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. أي من سلك طريقا غير طريق الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لنا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعايز أسأل حضرتك يا شيخ محمد سؤال يعني هل البهائي نفسه بيؤمن بالله سبحانه وتعالى وبيؤمن بالقرآن الكريم أو بيعترف بالقرآن الكريم والكتب المقدسة وهل بيؤمنون فعلا أو معتقدين بالجنة والنار؟
طيب حاضر تابعينا بس إن شاء الله. ده هو الدعاء الألوهية أستاذ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ممكن اكلم الشيخ محمد؟
تفضل يا كريم.
يا شيخ محمد لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
كيف نتعامل مع هذه الفرق؟
تمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هذه الفرق شهدت ان لا اله الا الله فلهم حق الاسلام علينا؟
هل لهم
حق الاسلام علينا؟
شكرا.
هنوضح باذن الله.
شكرا جزيلا. ابو علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله استاذ ملهم.
اهلا بيك.
أنا رحب بيك وبضيوفك الأعزاء الكرام فضيلة الشيخ محمد الزغبي ربنا يحفظه وسيادة المستشار
وبالرحب بحضرتك. تفضل.
أحييكم على هذا البرنامج العظيم والله يعني نفعت الأمة ربنا ينفع بيكم الأمة.
شكرا جزيلا.
ويحفظكم ويعني هذه العقيدة أنتم توضحوها للناس مش عارفين يعني كيف نشكركم عليها صراحة يعني.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
هذه اللي يقولوا عليها طهارة هذه نجاسة مش إيه؟ طهارة يعني.
صحيح.
هذه العقيدة هذه نجاسة ليس الطهارة.
صحيح يعني. والله. تمام رب.
العظيم يعني يا ربنا بارك فيكم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
دائما على الحق ودائما على الصواب ونسألكم إن شاء الله الدعاء.
شكرا جزيلا الله يكرمك. شكرا. الأستاذ إكرام السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الكريم أحب أن أشكر ضيوفك الكرام.
شكرا جزيلا.
الشيخ محمد زغبي أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي احتلني من أجله.
أنا عندي سؤالين ولكن يعتبروا خارج موضوع الحلقة.
طب هستأذنك بس لو خارج موضوع الحلقة سيبهم بس في كنترول حضرتك والشيخ هيرد عليهم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء السبت معه في لقاء كل سبت إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل استاذ احمد.
الله يبارك فيك استاذ ملهم وجزاك الله خير عنا.
شكرا.
و في نقطة كده استاذ ملهم الله يبارك فيك.
نعم.
طبعا احنا مش هنقدر نسأل الأسئلة اللي حضرتك هتسألها بس في نقطة يعني كده سيادة المستشار الله يبارك فيك.
نعم.
موقف القضاء من البهائية في مصر
سيأتي.
هم ديانة محترف بيها. في البطانه
هنعرف موقف القضاء وموقف القوانين الوضعيه والمحكمه العليا وكل القوانين المصريه. يعني تابعنا بس نهايه اللقاء ان شاء الله. الاستاذ محمد
رد.
اتفضل يا فندم.
الو
اهلا وسهلا. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
اخبارك ايه؟ مرحبا حياك الله.
بقول لحضرتك مثلا انا عندي مشكله صغيره.
نعم
كويس. انا ليا خطيبتي. كويس
الاستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اتفضل.
اهلا وسهلا بك.
اهلا بك.
بارك الله فيك. الله نورت الشاشه يا اخي.
شكرا جزيلا. اتفضل. الله يكرمك.
الله يبارك فيك. يعني اريد رقم الشيخ محمد الزغبي في قضيه
المساله. حاضر موجود في كنترول. طيب. طب شكرا جزيلا. نعود يعني الى ما يعني بتدعو الى ماذا ما البهائيه مع المستشار؟
نعم هو في الواقع لا
الناس منتظره الكلام بتاع حضرتك والوثائق ويعني
ان شاء الله موجوده باذن الله.
بس الناس يعني ما تستعجلش علينا. بس
حاضر
ان شاء الله.
هو في الواقع عايزين نشير كمان بالوثائق كما اتفقنا.
نعم.
اللي يمكن لاول مره تنشر.
نعم.
او تذاع. انه عندنا القدياني مثلا الذي ظهر بفضيله
عشان نشوف
الشيخ الامام. نعم. ظهر في ذات الفتره يمكن او ذات التوقيت بس بدعم روسي لبهاء الله في ايران ودعم انجليزي لاحمد القدياني في الهند. والشيء الغريب برضه عشان نوضح مساله هامه جدا من ضمن الاسئله اللي وردت دي ان البعض بيقول ايه يعني الشيعة مثلا بيدعون انهم ايه منا ومن الاسلام وانهم مسلمون. نعم. ولكن هم فرقة مسلمة لها طقوس خاصة او معتقدات خاصة. البهائية ليست من الاسلام في شيء. دول ما بيقولوش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لان دول جم نسخوا جميع الشرائع السماوية بما فيها الاسلام السابق عليهم. فازاي نقدر نقول لما واحد يجي يقول ان انا بيدعي الالوهيه والعياذ بالله.
أي.
يدعي الالوهيه يبقى هيشهد بمين ان هو اله؟ بيشهد بنفسه ان هو اله. اذا هو مش كافر. ده هو اعلى من هذا بكثير. اعلى من هذا في ان هو تجاوز كل الحدود العقلانيه وغير العقلانيه
وان الانبياء تجمعت في روحه يعني
اشياء
كثيره. نعم.
اذا احنا عايزين نوضح نقطه هامه جدا ان
البهائيه
ليست من الاسلام في شيء. ده
جميل.
مله او نحله لا علاقة لها بالإسلام وإن خرجت من عباءة الشيعة. كان بدايتها أو مصدرها التاريخي من عباءة الشيعة طائفة البابية كما
تمام.
ذكر فضيلة الشيخ الإمام. النقطة الأخرى وهي البهائية يمكن كثير من إخواننا وأخواتنا حيصدم بهذه المعلومة عضو في منظمات الأمم المتحدة جميعها حاليا. منظمات الأمم المتحدة لهم كرسي عضو زيهم زي الدول.
في دليل؟
دليل. ده مقر ليهم. ده رئيس جامعة البهائية العالمية اللي موجودة في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أرسل خطابا ومنشور وكله موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت موجود وده معترف به وموجود فعلا. أرسل خطابا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شيخ الأزهر وقت أن رفعت الدعوة الأولى بمطالبة بأن يضعوا ملتهم ونحلتهم في
البطاقة الشخصية.
أرسل خطابا ومنشور وموجود على شبكة المعلومات الدولية بصفة سفير في الولايات في الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة ومعتمد هناك ولهم كرسي في جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية اليونسكو
في الكل
في كله
كل الهيئات.
نعم. ويقولوا إيه بقى ما دل للأسف إحنا عندنا ميثاق الأمم المتحدة اللي موجود ده يتضمن نصوص جيدة جدا. يعني مثلا نعطي مثالا إذا سمح لي فضيلة الشيخ. المثال إن هو إيه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مبدأ محترم
جميل
وجميل جدا
ظاهره جميل.
لكن تعال نتفرج بقى هو اللي بيحصل في مع اخواننا في فلسطين ده مش تدخل في شؤون داخليه؟ اللي بيحصل عندنا احنا هنا في مصر حينما تيجي لجنه علشان اللي حدث في نجع حمادي
حريات البلاد. نعم.
عشان ما نخرجش عن موضوع الحلقه لكن انا بقول هو ده مش تدخل من بعض الدول ما حدث في العراق الشقيق وما يحدث في اغلب الدول العربيه المسلمه.
صح.
اذا احنا بنخالف مبادئ سامية جميلة في 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 رونقها وشكلها، ولكن في الحقيقة هي بتوظف هذه النصوص لمصلحة قوة عظمى معينة وراءها الطفل المدلل المدعى أنه إسرائيل. فالمسألة إذن هي شعارات. وبعدين يمكن أوضح فضيلة الشيخ الإمام في كلامه اللي ربنا ينفع به يا رب دائما، أما قال تعالى شوف كده الصلاة والصوم كل حاجة حلوة وخفيفة، لو متكاسل إيه مشكلة ما تصليش، تعبان إيه مشكلة ما
يسره،
إيه البساطة الجمال ده، إيه يعني واحد لو إنسان
عاقل
ماشي مع هواه مش ماشي مع الرحمن ماشي مع الشيطان هيقول لك إيه الدين الجميل ده. تعالى طب نقول حتة كده بعد إذنك فضيلة الشيخ. قرة عين كانت أحد تلامذة الباب الشيرازي، وكانت هي وصبح يحيى صبح أزل أخو الأخ غير الشقيق لبهاء الله حسين علي نوري المازندراني ده صاحب الملة والنحلة دي، كانت بتقول إيه يمكن فضيلة الشيخ هيجيبها دلوقتي، اللي هي مسألة يجوز للمرأة أن تتزوج بتسع رجال في وقت واحد،
موجودة صحيح
تسع رجال
في وقت واحد،
في حين أنه هو في كتابه الأقدس حرم عليكم أن تتزوج بأكثر من اثنتين.
نعم
يعني أنت بتحرم على الناس يتجوزوا اثنين. بس في حتة تانية في
ومسألة الجمع بين الأختين والكلام ده لحاجة زوز،
لا ده هو ما عندوش تحريم الزواج غير بزوجة الأب فقط،
تمام
يعني هي أمه بس،
تمام
ما عدا ذلك يبقى هنرجع لحاجة تانية في البيت العدل البهائي إن شاء الله نبنى لنا. نشير بس في بالمستندات، ادي يمكن ظاهره هو يا ريت
تمام ظاهره
يظهر، ادي احمد القدياني الصوره الغير معلنه لبهاء الله اللي احنا يعني برضو عايزين نعرف الناس بيها، يا ريت يطلعها اخونا المخرج، اللي هي بتاعه صوره بهاء الله دي خافينها ليه، دي موجوده في احد المتاحف في دوله اوروبيه وما يشوفهاش الا كبار القوم يعني الدول السفراء رؤساء دول بتاع، ما حدش يخش يشوفها، دي يعني سر من اسرار هذه المله والنحله،
شيطان بقى
مش اي حد يشوف. نعم صدقت. فهذه الصوره بننشرها وانا نشرتها في الكتاب وتعمدت انشرها لا دعايه واعلان لهذه المله او النحله، ولكن عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ولم يعرف الشر من الناس وقع فيه. نعم. فاحنا بنعرف الناس لما تيجي تخش في بيت حد وتلاقي صوره امثال هؤلاء اعرف ان ده هو ده هو ده الشيطان الاكبر بتاعهم. وبعد ذلك في بقى مساله الزنزانه التي حبس فيها وما الى ذلك، لما فضيله الامام يصل لهذه النقطه نعرض له. اذا المنظمات العالميه وخاصه الصهيونية العالمية تقف وراء أمثال هؤلاء وتدعمهم
صحيح.
بكل السبل وبكل الطرق حتى تمام. في المنظمات الدولية لحنا نقارن مقارنة بسيطة قوي ما بين إخواننا في فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك تحديدا مقر الأمم المتحدة. محطوط قانون كده في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز، رغم أن في مبدأ في الدبلوماسية العالمية قانون الدبلوماسي العالمي أنه لكل عضو في سفارة في داخل دولة له حصانة لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز تفتيشه أو قبضه إلا في حال التلبس،
تمام
لا يجوز إلا في قطر مقداره مش عارف 6 كيلو متر مربع أنه ما يخرجش عضو السفارة الفلسطينية في الأمم المتحدة الممثل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ما يخرجش مرة الدائرة دي، لو خرج يبقى إرهابي يبقى إرهابي يقبض يتم القبض عليه، في حين ان البهائي اللي هي مش دولة هم انفسهم يقولون عن انفسهم انهم قلة. طب انتوا قلة في العالم يعني ما انتوش دولة، يعني حتى مش موجودين في دولة معينة ونقول ان دي دولة البهائية، مفيش، دول مجموعة في مجموعات في دول،
بدأوا ينتشروا بكثرة مع الانتشار يعني خلينا واضحين، بدأوا ينتشروا بصورة كبيرة جدا جدا
وصوتهم يعلو ويظهرون على الفضائيات
صحيح
ايضا
صحيح.
ما كانش الكلام ده موجود، ما هو ده يؤكد العلاقة الطردية ما بين ضعف الأمة وظهور امثالها
صحيح ومن وراءهم
يمنعون فيمنعون صاحب دولة الفلسطيني المحترم اللي دولته مغتصبة اللي هي عضو في الأمم المتحدة أصلا من قبل أن توجد إسرائيل دي، لكن بقى البهائية لهم عضوية في كافة المنظمات. مين اللي ادهم هذه القوة؟ مين اللي ادهم؟ خلاص بقت ظهر المسألة واضحة ولذلك بقى ليهم موقع بدل الموقع مواقع وبقى ليهم جامعة بهائية عالمية بحطين الكتب بتاعتهم الإيقان وكتاب الأقدس تأليف بهاء الله. فالمسألة بدأت تبقى هو نوع من نشر فكر مريح لأصحاب العقائد الضعيفة واللي مش مستمسكين بدينهم. عشان كده بنقول لأولادنا وبناتنا تمسكوا بدينكم أكتر عشان ما يجيش مثل هؤلاء ويضحكوا عليه.
ونعتز بديننا ونعتز باسلامنا ونعتز بقراننا مع المستشار. لان للاسف يعني سبحان الله شيخ محمد احنا في كل حلقه بنتكلم احنا مثلا الوقت البهائيه بنلاقي وراهم اليهود واعداء الاسلام بيريدون تمزيق الامه الاسلاميه. تكلمنا عن القدجانيه وراينا مثل هذا. تكلمنا من قبل عن فئه الملحدين وراينا ذلك بالفعل. وللاسف وللاسف الشديد ان هناك من المسلمين من انساق وراء هذه الدعوات الباطله. من انساق وراء هذا الكلام يعني اقول عليه كلام ايه
اصحاب النفوس.
وللاسف احنا بنتكلم اليوم عن بقى لهم صوت مسموع بقى لهم قنوات بيطلعوا فيها بيظهروا فيها بساعات ولا يسمح بظهور علماء الاسلام من اجل ان يوضحوا هذه الفرقه الضاله ويوضحوا مبادئهم وعقائدهم الفاسده. للاسف احنا هننتقل احنا تكلمنا عن تكلمنا عن الطهاره والصلاه والوضوء وننتقل شيخ محمد الى الزكاه والحج. طيب. بعد الاتصال
حاضر
الزكاة والحج بقى شوف.
اي نعم شوف يا استاذ ملهم احنا ما بنيجي نقول الزكاة بالنسبة عندنا في المسلمين او في الاسلام زي ما انت بتقول الاعتزاز بهذا الدين العظيم. نرى ان الله جل وعلا فرض الزكاة وجعلها تخرج في مصارف ثمانية وهذه الزكاة تؤخذ من اموال الاغنياء وترد على الفقراء ورغم ذلك يؤجر الاغنياء باذن رب الارض والسماء. هذه الزكاة لها شرطان كما تعلم بلوغ النصاب وحولان الحول الهجر الكامل. تعال عندي دي فرضها على أتباعه لكن لا ليستفيد بها الفقراء لا ولكن لينتفع بها المجرمون من الكبراء. أنا أوضح لك شوف ماذا يقول طبعا في الكتاب الأقدس زي ما قال سعد بن شعر ربنا يحفظه بقول لك إيه قد كتب عليكم تزكية الأقوات زي ما بقول لك بيسرق بعض المصطلحات من عندنا من اللغة العربية ثم بعد ذلك تجده والعياذ بالله يتعثر كما تتعثر الدابة إذا صعدت المرتفعة. يقول قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزكاة هذا حكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع. الرق المنيع إن أنت تقول في والعياذ بالله في الرق النجس والعياذ بالله جل وعلا. كتاب طبعا أقدس للبهاء فقرة 350 اخترع نصابا للزكاة ودي 541 مثقال من الذهب أو ما يعادل من الفضة بشرط أن يحول عليه الحول مش الهجر بتاعني حتى تعلم أن المجرم إنما يريد محو الإسلام ويريد محو الصورة الإسلامية ويريد محو المصطلحات الإسلامية لكن هيهات هيهات أين الثرى من الثريا وأين التراب من النجوم. ولذلك قال بشرط أن يحول عليه الحول البابي والعياذ بالله جل وعلا. حول الباب حول البابي أدي الحول 19 شهر الحول عندهم 19 يعني السنة البابية 19 شهر والشهر 19 يوم أي أن السنة البابية تبقى كم يوم 361 يوم 361 يوم. شوف وقال أيضا في كتاب الأقدس يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن يعمل في الزكاة كما نزل دي آية عنده
صحيح.
كما نزل في القرآن فقرة 51 أبين لك أنه جاهل ومتخلف وأتبعه دول مجانين. هو أقول لك يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن معلومة خاطئة. ليه؟ لأن السنة هي التي بيّنت النصاب وبينت شروط الزكاة وأنواع الزكاة ولمن تصرف الزكاة والقرآن لم يتعرض إلى تفصيل هذا الأمر على الإطلاق. أنا ما بيقولك أنه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. هو طلعت معه كده على الوزن دي أم قيلها كده يقول لك يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن. ما فيش نزل في القرآن قضية النصاب ما فيش هذه الأمور على الإطلاق ما نزل في السنة. دل على أنه لا يستطيع أن يفرق بين الكتاب وبين صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيزين وتعطى الزكاة للباب حال حياته هو اللي يأخذها. خدت بالك يعني المصيبة والعياذ بالله جل وعلا أن رأس من هؤلاء تجده لصا كما كان القدياني. القدياني هذا كان يستولي على الأموال ثم يعطيها لزوجاته فتنفق الزوجات بسخاء رغم أنه ما كان يمتلك 5 ليرات. المهم طيب من بعده تعطى لمين؟ للمجلس اللي هو لمجلس البابية ويتكون من 19 عضوا 19 مجرم دول اللي اليهود من خلفهم
والمجتمع الغربي الكافر، شوف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى،
هذه حقيقة، حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولذلك كل شغلهم زي الفضل الشهر، إفساد العقيدة الإسلامية، تفكيك وحدة المسلمين، صرف المسلمين عن دينهم، هم عايزين بهذه الأمور. تعال معي نيجي للحج بقى، على سبيل السرعة،
على سبيل السرعة بعد بعد الفاصل إن شاء الله. نخرج لفاصل بعد إذن حضرتك مع المستشار، وبعد إذن مشاهدينا الكرام لفاصل، ونعود مع البهائية. فاصل ونعود بإذن الله تبارك وتعالى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبهائية، ومعنا مشاهدينا الكرام ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة معالي المستشار سامح سيد محمد، المستشار بهيئة قضايا الدولة. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك
يا فندم، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغب. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الجزء الأول من لقاء اليوم في برنامج مجلس الرحمة عن البهائية، عن موقفهم، عن نشأتهم، عن مؤسسهم، عن هدفهم، عن حقيقتهم، عن عبادتهم للطهارة والصلاة، وتكلمنا عن الزكاة. ونعود مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي وعبادتهم وفي موقفهم من الزكاة والحج بعد ذلك. نعم،
أنا كنت وقفت أزملها مع عندي طبعا، قلت تعطى الزكاة للباب في حال حياته، تعطى الزكاة للباب في حال حياته، يعني قلت هذه هي النصوصية المطلقة، بمعنى أن الزكاة تجمع بأثرها لفرد واحد يتحكم فيها حيث شاء، ولم يثبت عندهم على الإطلاق في أي وثيقة أنه يقوم بتوزيع هذا المال على الفقراء أو ما شابه ذلك. قلت وفي حال غياب هذا الرجل أو بعد موته، وفي حال أن مات ويتحمل مجلس الباب أنه يأخذ اللي هو مكون من 19 عضو هذه الزكاة، اللي هم الأكابر، أكابر القوم اللي شالين الدعوة رسميا وعالميا، وقد صنعوا على أعين اليهود، هؤلاء هم الذين يستفيدون بالزكاة في حال عدم وجود هذا الباب. طيب الحج بقى، طبعا في الحج يقولون بإبطال الحج إلى بيت الله، وأنا عايز أركز، أنا مش عايز المشاهدين يسمعوني كده ويقولوا إيه قال دي وقال دي، لا لا ركزوا جدا، نريد أن نكون على قدر المسؤولية، إننا أمة قد صرنا كحقل تجارب لهؤلاء والعياذ برب البريات. أنا بقوله يقولون بإبطال الحج إلى بيت الله، ركزوا معي جدا في دي، بإبطال الحج إلى بيت الله، يعني اللي يروح يحج هناك في مكة ويؤدي النسك هذا حج باطل، باطل، بل التوصية بهدم الكعبة، بأكد أي بهائي على ظهر الأرض وبكل صدر رحب يخالفني في ذلك اتصل علي الحين، بقوله بل يقولون بالتوصية بهدم الكعبة عند ظهور المقتدر من أتباعهم، يعني لو صار لهم قدرة وصارت لهم طاقة وعاونهم اليهود على ذلك، على المقتدر منهم أن يتوجه إلى مكة لهدم الكعبة فورا، لهدم الكعبة. ولذلك جماعة بأكد مرة ثانية الناس دولا طبقا لتوصيات المستعمرين، لتوصيات أعداء الدين، قيمين لعدة أمور. الأولى إبطال الجهاد، لماذا؟ حتى نكون مجموعة من الضراويش يفعلون بنا ما شاءوا، ينتهكون أعراضنا ويدمرون مساجدنا ويسقطون مآذننا ويحرقون مصاحفنا ويذبحون أطفالنا ويذبحون رجالنا ويذبحون نساءنا، ولا قيمة لنا أبدا حتى نصير رعاعة. والعياذ بالله، أخشى أن نكون قد وقعنا تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تدعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلى آخره. نقطة ثانية، قلت هم المستعمر عن طريق هؤلاء نسخ الشريعة الإسلامية بالذات، لماذا؟ لأنهم يرون أن الشريعة الإسلامية بمثابة الخطر الداهم على هؤلاء، لماذا؟ لأنها تحمل النور، لأنها تحمل الهداية، لأنها تحمل الحق، لأنها تحمل الدليل، إذن هي ترعب المجرمين، ترعب الكافرين، تؤج مضاجعهم، لذلك سلطوا علينا من جلدتنا من يدعي دينا غير ديننا. النقطة الثالثة، قلت بادعائهم للألوهية، لماذا؟ لتمزيق الأمة وصرف وحدة المسلمين، لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ربها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، هم يريدون غير ذلك. لذلك يقول هذا الملعون الذي نتحدث عنه الآن، يقول أنا هو، يعني أنا الله، أنا هو وهو أنا، إلا أنه هو هو وأنا أنا، زي يقول لك حي يا حي راح الجاي، ايه اللي بيحصل دي؟ عك. النقطة اللي أهم من دي وعايزينها، إنكار البعث،
المسلم اللي بيرعبه دايما الخوف، الخوف من الله جل وعلا في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القاضية، في يوم الزلزال، في يوم ترفع فيه الأسطار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. أرادوا القضاء على هذه حتى يتحول المسلمون إلى مجموعة من المفسدين واللصوص والمرتشين، حينئذ تخرب المبادئ عند هؤلاء. ثم أرادوا وحدة الأديان لذوبان دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد منتصر على الجميع لا محالة. النقطة التي تلي ذلك، أرادوا هدم الوطنية، أرادوا هدم الأوطان واللغات القومية زي ما قال سعد مشار، أرادوا القضاء على اللغة العربية، لأنهم إن استطاعوا القضاء على اللغة العربية فقد قضوا والعياذ بالله على دين له، ويأبى الله ذلك، ويأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك، والله متم نوره. ثم في النهاية إسقاط حمل السلاح، لماذا؟ حتى تفتح لهم الأبواب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا أستاذ ملهم يقول لك إيه؟ بإبطال الحج إلى بيت الله جعان والتوصية في حال ظهور المقتدر من هؤلاء أن يهدم الكعبة. بس معكم يا مسلمون، يلي بتتعاطفوا مع هؤلاء، يلي بتقولوا ليه بتشد عليهم يا شيخ زوبي، أبدا. هؤلاء يقولون بأن الرجل هذا هو الإله، يقولون بأن الوضوء غير الوضوء، الطهارة غير الطهارة، الصلاة غير الصلاة، الإله غير الإله، النبي غير النبي، مش كده بس، بهدم الكعبة
بوجوب تخريب الأماكن المقدسة.
شوف اللي جاي، والحج عنده هو الطواف حول الباب بشيراز. يعني المكان اللي عاش فيه الباب الشيرازي، اللي عاش فيه الباب الشيرازي يروح يطوفوا حواليه، ده الحج. اللي عايز يحج أي بهائي جاي من اليهود، جاي من فلسطين، على فكرة عددهم في فلسطين كبير جدا. أنا بقول هو بحذر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في دولة عربية مش عايز أذكرها الحين، بتعطوهم وأقرت بالديانة البهائية، تعطيها في البطاقة وأسأل الله لهم الهداية. المهم أنا بقوله عددهم ضخم لا محالة، بس بقول هم غثاء هؤلاء، والعياذ برب الأرض والسماء. حجهم بيتجمعوا كل سنة ويقوموا رايحين حوالين المكان اللي عاش فيه البيت اللي هو الملعون اللي كان فيه الشياطين هذا ويطوفوا حواليه. شوف اللي ضحكك أكثر من ذلك، يقولون والحج هذا فرض على الرجال دون النساء. النساء ما عليهاش حج، الرجال اللي تروح تسافر وتطوف، طب يطوف يقولوا ايه؟ الأطهر من شعب الكلام المصطلحات اللي تعرف هذه. أما نساء شراز، نساء شراز لهن حكم خاص، لهم عليهم حج. ليه؟ لأنه مش هيسافروا، ده بلدهم. كل النساء تروح بالليل وتقوم تطوف حوالين البيت ده، يبقى خلاص سقط الحج عنهن، ولا يجوز أن يحج أحد عن أحد. ما فيش لبيك عن شبرومة، ما فيش هنا خالص. لا يجوز أن يحج، لا لو مكسر لازم أن تروح حوالين بيت الإيه؟ الكذاب المجرم. تدخل في المحرمات،
خلينا واحدة واحدة مولانا علينا
أهو.
خلينا واحدة واحدة شوي ننتقل لمعالي المستشار سامح، نشوف موقف القوانين الوضعية من البهائية وبخاصة موقف القوانين المصرية والمحكمة العليا.
أي نعم،
دي لأن ده السؤال اللي طرأ وطرح علينا أحد الأخوة المحسنين في الجزء الأول، فعايزين نرد بقى بالتفصيل إن شاء الله
بإذن الله تعالى. هو في الواقع في نقطة هامة عايز أشير إليها كمدخل للإجابة على سؤال فضلتك، وهي مسألة إحنا عندنا بفضل الله تعالى في مصر هيئات قضائية محترمة قوية
بفضل الله،
تعرف ما لها وما عليها، تخاف ربها سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه عندنا على رأس هذا الجهاز الكبير القضائي عندنا هيئتين كبيرتين بتصد هذه الهجمة كما سميتها، وأحب أن أسميها الهجمة الشرسة من البهائية على مصر.
صحيح،
لأن البروباجندا اللي اتعملت والقلق اللي اتعمل ده كله على الفضائيات وظهر البهائيين لأول مرة والصحف والمجلات وبتاع، كلهم بيحاولوا يعملوا إيه؟ أولا دعاية وإعلان لهذه الطائفة أو الملة أو النهل. ثانيا إن خلاص بقينا نقدر دلوقتي، المجتمع بدأ يبقى فيه اللعب على الطوائف وعلى المسلمين مع المسيحيين مع كذا مع كذا، بيحاولوا يفتتوا عضد. نعم بالضبط. فدلوقتي نقدر نستقطب اللي الناس، يمكن بعض الناس ما يعرفش الموضوع ده، إن البهائية مش شغالين على المسلمين فقط علينا بس، لا ده بيستقطبوا من المسيحيين أيضا.
نعم.
الغريب في هذا الموضوع،
نعم،
إن تجد عندنا نحن المسلمون المسلمين عندنا فقير وغني،
نعم،
عند المسيحيين فقير وغني، عند اليهود فقير وغني، عند البهائية هات لي واحد فقير، ما فيش. هل ده معقول؟ وأنتم أقلية، والوارد إن يبقى فيه غلي وفقير، إنما ما فيش، كلهم أغنياء ما شاء الله. منين؟ كل لبيب بالإشارة يفهم. الحاجة الثانية إن بقول على رأس الهيئات القضائية في مصر حائط صد منيع لهؤلاء. أولا وبفضل الله وأشكره سبحانه وتعالى أن جعلني عضوا في هيئة قضايا الدولة التي تذب عن ديننا وتذب عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كل هذه الهجمات. أي دعوة ترفع من قصد النيل بقصد النيل من إسلام الدولة الذي يحاول البعض الآن أن يحاول إلغاء نص المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. احنا بنشتغل في قضايا الدولة في الدعاوى أمثال هذه الدعاوى لما يجي واحد يرفع دعوة ويقول لي حطي لي البهائية. طب انا حطيت لك النهاردة البهائية ودي للأسف حصلت في وقت من الأوقات وحارض لحضراتكم دلوقتي الأحكام اللي صدرت لهم واللي ضده وما استقر عليه الأمر حاليا. انه تخيل حضرتك لما حط النهاردة في بطاقة الشخصية في حرية عقيدة يا أخي ما تقول عندكم في الإسلام في حرية عقيدة. طب انت تفرض علي ليه هي كلمة حق يراد بها باطل. انت تفرض علي ليه دين من الأديان الثلاثة تقول لي يا تبقى مسلم يا مسيحي يا يهودي. طب انا مش عايز ابقى دول كلهم. مش في حرية عقيدة عندكم؟
نعم.
اقول له ايوه احنا عندنا حرية عقيدة
ولكن
بس ولكن عندنا كمان حاجة اسمها نظام عام في دولة مسلمة لا يجوز الخروج عليه في خط احمر. لا يجوز. انت في البيت ممكن تعبد بقرة ممكن تعبد حائط تعبد زوجتك تعبد اي حاجة كائنا مكان حيوانا او انسانا او علاقتك برب العزة سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها أحد في المجتمع المسلم. لكن أخرج برا الباب لا تدعو بهذا الكفر البواح الذي تقول به.
نعم.
في نظام عام. وأحب أقول دايما أن نفس المثل اللي بقوله ده إحنا عندنا في الإسلام والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبقول لهم وبقول لكل العالم بكل الفخر أن عندنا في الإسلام قاعدة. أنا لما أروح قصاد البيت الأبيض في أمريكا عندي إسلامي يقول لي ما تروحش قصاد البيت الأبيض. وفي دولة مسيحية الدين الغالب هناك المسيحية مع أديان مختلفة لكن ما روحش في دولة زي دي وأقول لهم إيه أنا هبني هنا مسجد قصاد البيت الأبيض. ليه؟ لأن عندي في الإسلام بيقول لي أحترم النظام العام في الله أي دولة الله غير مسلمة. احترام هو ده دين
هو ده الإسلام
طبعا. ولذلك فلما تيجي تقول لي اعترف بك النهاردة في بطاقة رسمية تصدر عن الدولة المصرية بمعناها ايه؟ بكرة الصبح بلاش بكرة الصبح ده يمكن في وقتها وهي بتطلع البطاقة دي كده هيروح يطلع لي عبدة الشيطان اكتب لي انا عبدة الشيطان وبكرة عبدة بقر ومجوس ومش عارف عبدة نار وعبدة
وده اللي بنسمعه دلوقتي
ده مش دين بقى ده احنا بقيناش في دولة مسلمة احنا بقينا بقى في حاجة تانية بقى اي حاجة تانية وحشة مش حلوة مش عايز اقولها. ولذلك احنا عندنا في قواعد عندنا في قضايا الدولة بالقانون اللي بينظم هذه بأي الهيئة العريقة أقدم هيئة قضائية في مصر بفضل الله أي دعوة بترفع ضد رئيس الجمهورية بصفته أو ضد وزير الداخلية لإلزامه بصفته أيضا بإلزامه بأي وضع ديانة خلاف الديانات السماوية الثلاث في الأوراق الرسمية نحن نحضر عنهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم لنرد هذا طبقا لنص المادة الثانية من الدستور التي نحن جميعا ملتزمين
القانون بقى.
كذلك في عندنا المادة 46 من الدستور نفسه معلش اسمح لي أقولها بسرعة في عجالة تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. حرية العقيدة بمعنى إيه؟ البعض طلع وقال للأسف وكلمة حق يراد بها باطل أيضا أنه في المواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر المواثيق الدولية التي انضمت مثل ميثاق حقوق الإنسان المادة 18 بتقول لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين مصر انضمت لهذه الاتفاقية أي. كمان المادة 18 أيضا من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16-12 سنة 66 ووقعت عليها مصر في 4-8-67 ماذا تقول؟ لكل فرد حق الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفي أن يعبر منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني عن ديانته أو عقيدته سواء ذلك كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو التعليم. فقرة ثانية ولا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها. الفقرة الثالثة والأخير قبل الأخيرة تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط نركز على دي قوي للقيود المنصوص عليها في القانون. قانون مين؟ قانون الدولة
أي.
طب انا عندي قانون، ده انا عندي ابو القوانين في مصر الدستور المصري. هم بيسميه كده في لغه القانون ان ده ابو القوانين. هو عندي نص الماده الثانيه بيقول الاسلام دين الدوله، وانا النظام العام في الدوله المسلمه بيقول انه لا يجوز لك، انت في داخل بيتك انت حر، بره البيت ما تدعوليش بقى لاي دين يخالف الاديان السماويه، ولا تخرج مسلم عن ملته او دينه او عقيدته.
وهناك من يطالب الان بحذف هذه الماده من الدستور
عشان نفتح الباب لامثال هؤلاء، ويبقى ما عنديش قيد. ما عنديش نص بالضبط. ما بقاش عندي نص يبقى العب زي ما انا عايز. ولذلك الحمد لله الذي انعم علينا برضو في نقول ما لنا وما علينا ان في قياده رصينه وبتحافظ على الماده دي. الماده دي على فكره فعلا حمت مصر عبر السنين الطويله اللي فاتت دي من مصائب كبرى، لان فعلا في ناس بتلعب في هذا الدور دور ممكن مش عايزين نقول تبشير او مش تبشير،
صحيح
لا
صحيح صحيح.
فعلا اخراج المسلمين عن دينهم اولا. الحاجه الثانيه عندنا بقى القلعه الثانيه، مجلس الدوله المصري، هيئه قضائيه منصوص عليها في الدستور المصري، وهي التي تفصل في الدعاوى التي ترفع امامها من امثال هؤلاء اللي عايزين نعترف بملتهم ونحلتهم. في عجاله سريعه، عندنا في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله عليه كان أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم الجمهورية وقت أن كانت الجمهورية العربية المتحدة وقت الوحدة بين مصر وسوريا، بالقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية. هذا القرار الجمهوري بقانون بحل المحافل بقى. كان في محفل بهائي في مصر فعلا، لما اتحلت المحافل البهائية سكتوا، ودي كانت أول مرة الناس تعرف، وأنا يمكن ركزت عليها وبركز عليها تاني، ان الناس تعرف ان الهدف مش مسلمين بس. الموضوع مش موضوع اسلام وهدم الاسلام والمسلمين فقط، لا، ده بيخترق كل المجتمعات العربيه تحديدا المسلمه اكثر خصوصيه. ليه؟ لان لما راحوا عاملين ايه، طعنوا امام المحكمه العليا اللي هي حاليا المحكمه الدستوريه
اللي هي دي البدايه بقى،
بعد صدور القرار رئيس الجمهوريه
بقانون بحل مع القضاء. البدايه مع القضاء
بالضبط،
تمام.
راحوا طعنين بعدم دستوريه قرار رئيس الجمهوريه.
اتمنى ان كل مشاهدينا يركزوا في كلام معالي المستشار، لان الكلام مهم جدا، وهنسمع كلام في غايه الخطوره بعد قليل.
فطعنوا على هذا القرار الجمهوري بحل المحافل البهائيه في مصر امام المحكمه العليا اللي هي حاليا المحكمه الدستوريه العليا. وقالوا واستندوا على ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي اقرته الجمعيه العموميه كما ذكرت في 10/12/48، ومصر بقت عضو فيه ووافقت على هذه الاتفاقيه العالميه، بتفتح الباب على مصراعيه. انا النهارده مسلم، بعد نص ساعه ابقى مسيحي، بعد ربع ساعه كمان والله لا اما اخش اليهوديه، مين هيدفع اكتر؟ دخلنا في مساومات بقى، وممكن بعد كده يبقى عبدت اي حاجه تانية بقى، جام السماويه بقى نخش في حاجات تانية. هم عايزين دي. فبقى جت المحكمة العليا بحكم فعلا قوي جدا في جلسة 1/3/1975، قالت في الدعوة رقم 7 سنة 2000 سنة 2 قاف دستورية بإيه؟ قالت إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 ووقعته مصر لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة، وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها. وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي، وأنا ركزت على الفقرة الثالثة اللي في المادة 18 وقلت إن هو نفس المعاهدة نفسها بتقول لو يتعارض هذا الحق بتاع حرية العقيدة مع نص موجود في قانون أنهي اللي طبقه قانون محلي. ليه؟ عشان احترام بقى ايه القواعد الأساسية في ذات المجتمع، سواء كان مسلم أو غير مسلم،
مجرد توصية غير ملزمة
بالضبط. فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغيرها لا ينال من دستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته. وبالتالي عندنا قرار رئيس الجمهورية تحصل بحل المحافل البهائي. طب هم فقدوا حاجة قوية قوي، احنا كان عندنا معبد بنعبد فيه بقى النحلة بتاعتهم دي. طب نعمل ايه؟ بدأوا ينكشوا خلال الفترة دي كلها، وظهرت قضية الرسام الكاريكاتير حسين بيكار، وزور في بطاقة الشخصية بتاعته وكتب الديانة بهائي، وبقت قضية وجناية تزوير وما إلى ذلك، وتوفاه الله. طيب مين اللي هيخش بقى؟ وده كان ماسك البهائية في مصر والسودان، يعني هو نعم الممثل
كان قيادة
القانوني بتاعهم نعم. بعد ذلك بدأوا يلجأوا للأحكام القضاء علشان طب حتة حتة ما احنا مش قادرين دلوقتي خلاص تحسن قرار الجمهوري والقانون مش هقدر افتح معبد واعبد فيه طب اعمل ايه. بدأوا يلجأوا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وإلى قسمي الفتوى والتشريع. فصدرت لصالحهم للأسف الشديد الفتوى الصادرة من قسم الرأي مجتمع عن رقم 582 سنة في بتاريخ 19-11-52 قررت أنه يدخل في اختصاص الموثق بتوثيق عقود الزواج بين بهائيين باعتبارهم غير مسلمين. المسألة دي كانت إيه؟ إن واحد بهائي بيتجوز واحدة بهائية مش هينفع يجيبه مأزون. قال لك احنا خلاص يبقى احنا مش تبع احنا مش مسلمين. ما هم بيعترف ان هم مش مسلمين. يبقى اذا تخضعني لايه انك اوثق العقد بتاعي لا ده غير مأزون عشان ما دخليش الاسلام في النص. ما هو مش عايز دي واحنا اساسا مش عايزينهم. فللأسف شديد صدرت الفتوى بهذا انه من حقهم ان هم يوثقوا عقود زواجهم لدى موثق اخر غير المأزون الشرعي. دي صالحهم ان انا اعترفت بيهم ضمن للأسف. الثانية حكم المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في مجلس الدولة للأسف الشديد صدر بجلسة 29/1/83 في الطعن 1109 سنة 25 قاف عليا. الحكم هذا اللي قال أقر البهائيين بحقهم في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقات الشخصية. دي كانت مشكلة وده كان حكم من أكبر محكمة كارثة في مجلس الدولة المصري. يعني ما عرفش هو صدر في غفلة من الزمن. نعم اعترفنا بناس لا تموت الأيدي سماوي.
تمام.
وطبعا فتحنا كده باب يعني الحمد لله أنه أغلق بعد كده حنطمن إخواننا دلوقتي. ثالث حكم صدر لصالحهم حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصدر في 4/4/2006 حكم حديث جدا في الدعوة رقم 24/1044 لسنة 58 قاف الذي أقر أحقية البهائيين في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقة الشخصية. استند هذا الحكم على حكم محكمة الإدارية العليا
للمحكمة.
دي الثلاث أحكام اللي صدروا صالحهم عبر التاريخ حتى هذا اليوم. إيه اللي حصل بقى؟ في أحكام بقى صدرت وفتاوى كتيرة ضدهم. جي عندنا في قبل دستور 71 كان في طعن في 26/5/52 قبل دستور صدور دستور 71 الحالي قال يتعلق بطلب علاوة زواج واحد تزوج في محفل بهائي ببهائية وعايز بقى العلاوة بتاعت الزواج وهو موظف عام في مصر فطالب بالعلاوة دي على اعتبار قياسا بينه زي وزي المسلمين لما بيتزوج مسلم ما بقاش بطوله لا هياخد الاتنين جنيه اللي هم الزيادة بتاعت الآن
حكم المرتد الله يرحمنا.
فالحمد لله رفضت المحكمة وقالت ان ده اساسا مش دين وانا ما اعترفش بهذا الدين وهذا يخالف ايضا الاسلام وهذا يعتبر مرتد انا ما اعترفش بزواجه ولا بال. الفتوى الثانية صدر من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل مجلس الدولة في 17/4/55 كل ده قبل سنة 71 كل ده ضدهم بقى. وصلت إلى وكذلك قسم فتوى قسم الرأي مجتمع رقم 271 في 9/5/57 قررت معارضة الفتوى السابقة اللي هي عدم جواز إجبار الدولة على الاعتراف بالبهائية أيا ما كان هذا مظهر هذا الاعتراف. يعني اللي تيجي تقول لي انت اتجوزت عايز اعانة
جميل
ولا تيجي انت تقول لي انا اتجوزت طب خلي الموثق الرسمي بتاع الشهر العقاري يوثق لي دي على اعتبار ان انا من مش مسلم لا تجبر الدولة على هذا. بعد دستور 71 صدرت عدة أحكام نقولها بسرعة. فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع التي قررت عدم جواز توثيق عقود الزواج الخاصة بالبهائيين يعني لا توثقها عند مأزون ولا توثقها عند شهر العقار. كذلك قضية أمن الدولة الخاصة بالرسام بيكار التي ذكرتها منذ قريب سنة 85 التي أودع بعدها السجن. فتوى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بمجلس الدولة الصادرة في سنة 2000 بتاريخ 25/9/2000 التي أوجبت امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية ذات الرقم القومي للمعروضة حالته ما لم يذكر أحد الأديان السماوية الثلاثة لإثباتها في خانة الديانة.
نعم.
الحكم ده حقف لحظات بسيطة جدا عليه. الفتوى دي هذه الفتوى بتقول أنه اختار لك دين من الأديان الثلاثة أنا في رأيي ما ينفعش وده انا ذكرته في الكتاب
الاصل ما في
لانه اما جيش اقول له واحد هو واحد كافر اجي اقول له طب بص عشان هطلع لك بطاقه شخصيه او طلع لك شهاده ميلاد تعال اختار لي دين من اديان الثلاثه. ما ينفعش. يبقى اذا هذا يتعارض مع حريه العقيده الثابته في الشريعه الاسلاميه.
تمام.
طب وما نعمل ايه؟ طب ما هيقول لي انا بهائي، ما هو عايز كده. طب ما هو بهائي يبقى حط لي بهائي بقى، يبقى هنقع في المصيبه الثانيه، خالفنا النظام في الدوله المسلمه في الشريعه الاسلاميه. وكذلك ما اقدرش احط له، لان لو حطيت له يبقى بكره الصبح هيجيني بقى على ضد شيطان وعلى ضد بقر وجاموس وقصه ثانيه بقى. طب الحل ايه؟ الحل في الاسلام بسيط جدا. ايه هو عظمه هذه الشريعه الغراء؟ الحل انا عندي نظام عام في الدوله المسلمه، ربنا بيقول في القران الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. اذا في حريه عقيده مكفوله، يبقى انا مش هقول له ابدا تعال اختار لك دين من الاديان الثلاثه.
تمام.
سماوي. وما نعمل ايه؟ انت يا سيدي شغال ايه؟ انا بقى انا عبد النار، انا عبد الجاموس، انا بعبد الحيطه، ماليش دعوه. مش حاسبك الكلام ده. انا اعمل ايه؟ ده الاقتراح اللي اقترحته قبل صدور حكم المحكمه الاداريه العليا الحمد لله وصححت الوضع تماما الاخير متفقه مع هذا الوضع. يحط شرطه يسيبها فاضيه. ليه؟ لان انا عندي بنتي واختي في الاسلام، لا يجوز، عندي قاعده كده في الشريعه الاسلاميه، لا يجوز لمسلمه ان تتزوج بغير مسلم، مش كده برضو؟ يبقى اذا لما يجيني واحد بهائي، ده حتى ده مش من اديان سماويه، مسيحي او يهودي، لا يجوز للمسلم ان تتزوج مسيحي او يهودي. طيب فقبلنا بقى ده بين سماويه ممنوع، فقبلنا من الناس اللي ملهاش دين، اللي عمال يقول لي انا عبد البهاء وعبد مش عارف ايه، ماليش دعوه بالكلام ده. يبقى اذا لا يجوز من باب اولى. طب يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ ابو شرطه او فاضيه. الديانة فاضية. وما ما يجي يتجوز أختي أو يتجوز بنتي، حاول مع المأذون الشرعي، وإحنا قاعدين هات بطاقتك يا عريس، هات بطاقتك يا عروسة، وشوف ال هيلاقي ده أبو شرطة. إيه يا عم أنت تحجوز بنتك لأبو شرطة؟ أيا كان بقى أهل الكفر ملة واحدة، فمش فارقة معايا بقى تطلع أنت بهائي مش بهائي بتاع، مش مشكلة، بس ما ينفعش تتجوز بنتي. دي نقطة. النقطة التانية، عندهم مبدأ يقول هؤلاء البهائية ان انت مع المسلم مسلم، مع المسيحي مسيحي، مع اليهودي يهودي، تيجي جنبك في المسجد بيصلي وبتاع ويبدا يبث السم لغايه ما يعمل غسيل المخ الصهيوني المعلوم المعروف عند العالم كله، وبعدين الفلوس تطلع، وان كان ضعيف الايمان وقع تحت براثن امثال هؤلاء. من هنا صدر بقى الحكم، اول ما صدرت الاحكام بقى القويه، اول حكم صدر في محكمة القاهرة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الصادر في 25/5/2006 في إشكال أقامته هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الذي صدر لهم الذي أشرت إليه من محكمة القضاء الإداري التي أعطتهم الحق في أن يثبتوا ديانتهم في البطاقة الشخصية، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة اللي هي صدر فيها هذا الحكم. بعد ذلك طعنا في هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة محكمة القضاء الإداري اللي أثبت لهم هذا الحق في البطاقة الشخصية، وصدر الحكم في الطعنين رقمي 16834 و 18971 لسنة 52 قاف عليا بجلسة 16/12/2006 الذي صحح الأمور وألغى الحكم الصادر في هذه الدعوة. يعني مش من حقك أنك تثبت الملة بتاعتك دي أو النحلة بتاعتك دي في البطاقة الشخصية.
تمام.
آخر حاجة، وأنا آسف إذا كنت أطلت،
كلام مهم جدا.
آخر حاجة، أنه جت محكمة القضاء الإداري في جلسة 29/1/2008 في دعوة أقامها بهائيين، طلبوا إيه؟ في بداية الصحيفة طلبوا إثبات ملتهم ونحلتهم تاني، ما هو مش بيبطلوا.
لا يمل
فين؟ في البطاقة الشخصية.
أي.
كويس. وأثناء نظر الدعوة راحوا معدلين الطلبات إلى إيه؟ ما رأيوا المسألة ده كده في حكم إداري عليا اللي أشرت إليه منذ قليل صدر في 2006، قفل الباب وعدل عن المبدأ اللي قبل كده اتحط في غفلة من الزمن. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ قال لك لا، نعدل الطلبات، لان حكم الإدارية العليا في 2006 وده احنا لسه في 2008، يعني العملية لسه سخنة. فالمحكمة الإدارية العليا مش هتلحق تعدل عن مبدأها، خلاص بقى. فعملت ايه؟ عدلوا طلباتهم في الصحيفة الى ان ما يحطلناش اي ديانة، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، خلوها فاضية، او ادوا شرطه. خدوا الكلام اللي انا قلت بيه، ولذلك انا خدمتهم خدمه اعتقد كبيره قوي، وفي نفس الوقت انا مش بخدمهم هم، انا بخدم
نعم
اخواني واخواتي علشان كل بيت ما يقعش فريسه لامثال هؤلاء ويجي ياخدوا بناتنا ويعملوا لهم غسيل مخ كما ظهر على احدى الفضائيات وقعد يعيط راجل بيقول انا بنتي ضاعت كان داخل عليا اسمه احمد محمد محمود عبد الله وبطاقته مكتوب فيها مسلم واتضح ان هو بهائي وبنتي حامل فانا عايز بس احافظ على الواد الصغير اللي جاي في السكه ده عشان ما يطلعش كافر زي امه وبعد ما خرجت عن عندنا اخر حاجه بجلسه كما ذكرت 29/1/2008 لما عدلوا الطلبات ده محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء قرار مطعون فيه اللي هو امتناع جهة الإدارة عن إن هي تحط لهم شرطة أو تسيب الخانة بيضة. أصبح الحكم ده نهائي وبات. إزاي؟ لم يطعن عليه من هيئة قضايا الدولة التي أشرب بالانتماء إليها، لم يطعن عليه من قبلنا ووافقنا عليه كده، يعني موافقه ضمنيه انك انت ايه خلاص انا مش هحط لك مسلم مسيحي يهودي اديان سماويه مش هحطها طالما انت مش عايزها، حريه عقيده، انا بطبق النص الماده 2 من الدستور
ليهم هم
لكن هسيب لك المكان فاضي او احطها بين قوسين كده فيها شرطه. يبقى انت ابو شرطه، خلي بالك انا وانا بجوز بنتي المأذون اول ما يشوفها ده خلي بالك ده ابو شرطه. يطلع مين بقى بهائي مش بهائي اي دين ملة وضعية تانية دي ما تهمنيش، بس احافظ على بنتي وما ضيعش بنتي واجوزها الواحد ما بقاش عقد زواج بعد عقد باطل يعني زوجتها لغير مسلم وهذا لا تقره الشريعة.
ربنا يبارك فيك
واسف اذا كنت
فضلت الشيخ مش بزاك على كلام مهم جدا
واحكام القضاء
مهم جدا جدا جدا. طب انا هنتقل لحضرتك شيخ محمد، احنا تكلمنا عن عبادتهم وإلى غير ذلك الأمور، عايز أنتقل لجزئية مهمة جدا، موقفهم من القرآن الكريم. أنا أعلم شيخ محمد أن لهم تأويلات قرآنية تثبت أنهم روافض.
نعم صحيح.
وضح لنا الصورة دي بعد إذن حضرتك.
قبل أن أبدأ لأن صدري يتأجج نارا لكن همسك نفسي لأن أنا فقناه يعني صلى الله يحفظ عليها
الله.
يقول صلى الله عليه وسلم فيما أورد الإمام مالك في الموطأ بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول 1277 تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولما تركت الأمة الكتاب والسنة ضلت وصارت خلف الأصفار طمع فيها الحابل والنابل والكافر والملحد والعلماني والبهائي والجميع حتى عباد البقر وما صارت لها هيبة على الإطلاق. وحق فيها قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وتخيلت لو أن ابن الخطاب كان موجودا في الأمة الآن هل كان واحد من هؤلاء الحثالات من عملاء اليهود يجرؤ على فعل هذه الأمور؟ أبدا وربي. ولطارت الأعناق بإذن رب الأرض والسماء. لماذا؟ لأن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري من بدل دينه فاقتلوه في باب الردة. المهم خلصت المسألة، أقول بإذن الله جل وعلا الإجابة على سؤالك، أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات. في بعض التفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض، بس عايز أقول زي ما سعد مشرف بيقول هؤلاء والله غير مقتنعين بما هم عليه، واعلم أن القديانيين أيضا والله غير مقتنعين بما هم عليه، لأنهم يعلمون أنهم اتبعوا مجموعة من المجانين. أتدري يا أستاذ ملهب هذا رجل أصيب بالجنون وبشهادة ولده، أنا قلت الآخر أصيب بالجنون وفي النهاية مات بالطاعون وفي النهاية مات في الحمام وخرجت النجاسة من فيه وهم يعلمون.
نعم
في بس أموال الشيكل بتاع اليهود غرق هؤلاء والأموال اتبعثرت عند هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. ولذلك أعداء الأمة يأتوننا بالطابور الخامس يظهروا يلا عباد الشياطين، بعد كده يظهروا بقى قديانية، بعد كده يظهروا بقى بهائية، وأنت تعلم أن النفوس تفاوتت وما استوت.
نعم.
هناك قلوب تتشبع بالشهوات وهناك قلوب تتشبع بالشبهات وهناك قلوب لا تتشبع إلا بجمع الأموال وظهور الأطيان وما شابه ذلك. وقد غطيت بطبقة من الران وباءت بالخسران ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. هؤلاء يتقاضون هذه الأمور لتدمير هذه الأمة من الداخل. وما يجب على المسلمين ولا يجب على البلاد الإسلامية أن تخضع أبدا ولا أن تنظر حتى في أحوال هؤلاء، بل هم مرتدون. والأصل أن نحتكم جميعا إلى الأزهر الشريف، وفتوى الأزهر موجود. نعم. إلى مجمع البحوث الإسلامي والمجمع الفتوى موجود، وإلى المجمع الفقهي والفتوى موجودة بردة هؤلاء بالإجماع. فلماذا؟ المهم تعال بقى، تفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض.
نعم.
في سورة في قول الله جل وعلا والشمس وضحاها قال كبير ماذا هو محمد. شوف اللعبة في البداية، في بداية دعوات قبل ما يقول أنني الرب وأني الإله، قال هو محمد والشمس وضحاها محمد والقمر إذا تلاها قال هو علي والنهار إذا جلاها قال الحسن والحسين
والليل إذا يغشاها مدام مظلم لا يبقى الأمويون. خدت بالك إزاي؟ وفي قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة يجب أن تذبح، لماذا؟ قالوا لأنها خائنة، وحينما يقوم المنتظر سيخرجها من قبرها طرية نجية فيقيم عليها الحد. فقيل له ولما لم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد في الخيانة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا رحيما، أما قائمنا فشديد العقاب، ولذلك يقولون بأنها خائنة قبحهم الله وقطع ألسنتهم وأشعل النار فيهم وفي ذويهم الذين هم على اعتقادهم. طيب بعد كده يقولون في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا المقصود بذلك أبو بكر وعمر، خمر الميسر أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر قبح الله هؤلاء المجرمين. أبو بكر أطهر الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل الأمة الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تعال بعد كده على فكرة واحد يقول لك صفحة كام المهدية في الإسلام، صفحة 72 في قوله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، شوفوا لك إيه، أي بنعمة الإيمان اللي كفروا به منش بهذا بالباب هذا اللي ما يقولوش بالبهاء هذا، خلاص دول هم الكفر. ايه اللي يحصل لهم؟ انهم نصبوا انفسهم ونصبوا اصناما لانفسهم، وهؤلاء الاصنام هم ابو بكر وعمر وعثمان ومن كان على شاكلتهم في كل وقت وزمان. دي في قواعد عقائد المحمد كتابهم صفحة 66. وفي قوله جل وعلا ونفخ في الصور، قالوا هو الصور المحمدي، أنت تعلم أنهم ينكرون البعث وينكرون القيامة إلى آخر هذه الأمور ويؤولون، والمقصود من القيامة قيام حضرة المجرم على الأمر الإلهي، يعني مش حاجة اسمها يوم القيامة ولا كلام من ده على الإطلاق، ده قيام المجرم، قيام اللص اللي لما المستشار ورانا صورته زي بتاع اللص اللي بنشيل في البساط، المهم قيام حضرة اللص هذا المهم إلى آخر على الأمر الإلهي، ده في كتابه الإقان 54 وأيضا في صفحة 161 عشان اللي عايز منهم يتصل عليه مرة. المهم في قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت، يقولون أي السماء المقصود بها الأديان تتفطر وترتفع، لماذا؟ لمجيء الدين البهائي الذي ينسخ هذه الأديان، فما عادش إسلام وما عادش قرآن وما عادش حاجة اسمها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بدليل يا أستاذ ملحب أنه أباح كل شيء في الزنا، مش بس زي ما ساعات مستشار بقول لك واحد جاي بنته حصل كذا وانت كنت فين دهية وبنتك ضايعة، ما هو مجرم هو راخا. يقول صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في صحيح البخاري. أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أين أنت؟ أين أنت في التربية؟ وتجيب الأخذ تبكي زي ما واحد جالي مرة يقول لي ابني عن طريق الشهد تأثر بيت يهودية خلاص واعتنق الديانة اليهودية وسافر لقبرص وانت في ندائي، انت اللي ضايع، انت اللي هتسأل عنه يوم القيامة. المهم المجرم عشان يضمر كل شيء يجي في كتاب الأقدس يقول لك إيه، قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، أزواج آبائكم الفقرة 235 للمجرم، قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، يعني أمكم المحرمة وزوجة أبوكم، أي حد تقول لا أختك تتزوج، تعالي يا أختي ما تزوجك، بعدك حامل من مين؟ من أخوي، أخوي هو زوجي، بعد كده هغضبها غضبانة عند أخوي الأطلع، إيه الإجرام دي؟ يجمع أخته، شوف أن بوريك النجاسة زرعوا عندنا نجاسة، وتقول واحد من دول معتقد ده لصوص، لصوص وأنا بقولها بملء فيه لصوص. إيه المهم تعال المحرمات في الزواج، قل أباح للرجل نكاح أخواته، أختك يتجوزها، ونكاح عماته، ونكاح خالاته، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأمهات الرضاعة، وأخوات الرضاعة، الكل يجوز. ولذلك الرجل ده أصيب بالجنون، شوف ربك أصابه بالجنون، إن ربك لبالمرصاد، أصابه الله بالجنون. ابنه عباس بدأ يخاف، الله رجل اللي بقى الإله مجنون بقى يخبط، يجيب طوب ويلقى في الإزاز في الزجاج، يروح مثلا الحمام لما أخذش أي حاجة من الحمام يحطه على راسه، يقلع ويمشي في الشارع عريان، أم ابنه حبسه، حبسه ولده عباس حتى لا يراه الناس، وتحدث باسمه فترة طويلة في وقت جنونه، ثم هلك ودفن في حيفة وقيل عكا بفلسطين. يا أستاذ منى
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، يعني في اتصالات كثيرة ولكن احنا نستقبل بعض الاتصالات كده ونعود لمعالي المستشار وعلاقة البهائية واليهودية والمسيحية، يعني في اشياء كثيرة والله، يعني سبحان الله قبل ما ناخد اتصالات، يعني احنا الوقت حضرتك تكلمت عن موقف القضاء منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر والى الان، والموقف ما بين مؤيد وبين معارض، ما بين احكام صدرت لهم وبين احكام صدرت ضدهم الى غير ذلك. الشيخ محمد بيتكلم عن العبادات وعن موقفهم من الطهارة الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمحرمات والآيات القرآنية والتحريف، يعني معتقداتهم المعتقد الباطل.
نعم.
عايزين نشوف برضو جزئية أخرى، لأن أنا عايزين نلفت النظر هنا مع المستشار إلى موقف مهم جدا، أن في كل فرقة ضالة، في كل فرقة شاذة، في كل رأي بيخالف الإسلام وبيخالف منهج القرآن ومنهج المنهج الرباني للملك سبحانه وتعالى، بنلاقي وراء مباشرة أن هناك أياد خفية.
أيوة.
تريد تمزيق الأمة الإسلامية.
آه،
عايزين نركز على دي. صح. من أجل أن احنا بنركز على النقطة دي، من أجل أن احنا بنقول يا أمة الإسلام، يا لكل أب، لكل أم، لكل شاب، لكل فتاة، لكل ولد، لكل من، انتبهوا، لأن الإسلام هم بيستخدموا معنا الآن أساليب مش بالسلاح.
نعم.
هم عرفوا أن السلاح مش هيقدروا معنا في مسألة السلاح، فبيستخدموا معنا أساليب عديدة وأسائل كثيرة جدا، من خلال الفكر، من خلال المعتقد، من خلال الطابور الخامس زي ما الشيخ الزغبي بيركز على هذه الجزئية، دعاوى غربية بتريد تمزيق الأمة الإسلامية.
صح.
وتريد تفتيت وتشتت المسلمين وبعدهم عن المنهج الرباني ومنهج سيدنا النبي.
صح.
والحديث باين والآيات القرآنية واضحة.
نعم.
ولكن احنا المشكلة كأمة الإسلام
الكثير من المسؤولين،
الكثير على قدم وبعيدين عن المنهج. واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، تركت فيكم ما ان تمسكتم به الكتاب والسنة. طب احنا فين من الكلام ده كله؟
صح.
احنا قاعدين بنتكلم عن البهائي، وتكلمنا عن القديانيه، وتكلمنا عن الملحدين، وتكلمنا مش عارف عن مين، وعلى 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 الكل وراه اليهود. طب ما احنا عارفين العدو بتاعنا.
حسن.
طب لماذا لا نتحد؟ لماذا لا تتحد الامه الاسلاميه؟ حسن.
صحيح.
بعد الاتصال
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
اهلا بك، بشكركم على الحلقه.
شكرا استاذه اميره، اتفضلي.
وسلم على الشيخ محمد الزغبي
وكل
المستشار المعلومات اللي اعطانا اياها.
شكرا.
انا عندي سؤال.
نعم.
ليه ما نحاربش البهائيين دول لو خارجين عن طوع الاسلام وعن عقيده الاسلام؟ ليه ما نحاربهمش زي زمان؟
طيب حاضر حاضر، شكرا جزيلا. نعود. طب الأستاذة نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك أستاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الكريمين.
طيب شكرا جزيلا.
بداية أقول إن العقل نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأقول إن الصحيح قد يطرأ عليه المرض في أي وقت، حينئذ يعرض على الطبيب ولا يمرض معه الجميع. كذا صاحب العقل قد يغيب عقله في أي وقت، لكنني أعجب لعقل ذهب تبعته عقول كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لهؤلاء الذين ضلوا وصدوا عن سبيل الله، أذكرهم بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله أن يهدينا ويهديهم جميعا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
أمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معك مفرح الله يحفظك.
أهلا وسهلا، أهلا بك.
الله يسلمك يا غالي، حبيت أشكرك مع برنامجكم ده، وفعلا والله الواحد يفتخر بإسلامه صراحة.
نعم.
أي والله يفتخر بإسلامه ويعتز به يعني فوق كل شيء.
الحمد لله رب العالمين. إسلامك
طهر. الحمد لله على كل.
نعم.
ولكن أبغى أسأل يعني في برضو سكت ثاني اللي هي الدرزية.
نعم.
أيوة، فا ما تبت تعلن عليها إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الوقت عفاف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فندم؟
أهلا بيكي.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا، اتفضلي.
وين أبعت سلامي لأبي الشيخ محمد حسان وأقول له ألف ألف الحمد لله سلامتي.
الله يكرمك يا رب.
الشيخ محمد الزبر لو سمحت.
اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا محمد؟
حياك الله، الله يحفظك. ازيك؟ الله كل خير. اسال الله لك الثبات والبركه.
يبعد عنك اعداء الدين يا رب.
امين. حياك الله، ربنا يحفظك.
وان يحفظك ويبعد عنك كل سوء.
اسال الله يبارك في عمرك.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صلاه اخر. السلام عليكم. ابو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك.
احب اول شيء اسلم عليكم واسلم على الضيوف اللي عندك، الشيخ والاستاذ الكريم.
شكرا جزيلا.
وأيدكم الله وبارك الله فيكم وفي مسعاكم. وحقيقة أنه نفرح لما نشوف أنه الشعب المصري الشعب العظيم مصر التاريخ مصر الحضارة مصر الإسلام
الله يبارك فيك
أنه نرى أن فيها هذا الـ 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 الحماس والجهد للعودة إلى دين الله ونشر العقيدة الصحيحة. وهذا يعلم الله ويشهد الله أنه يثلج ويسعد كل إنسان مسلم غيور على دينه. فالله الله يا مصر الله الله يا أيها المسلمون الله الله في توعية المصريين.
نعم
وتوعية لأن حقيقة كثير من الشعب المصري يريد أن يعرف الدين الحقيقي لأنه كثرت في الأمة الإسلامية بشكل عام الخرافات ومصر انعادت إلى الحق وعادت إلى الطريق الصحيح الطريق المستقيم عاد الإسلام وعادت الأمة
صحيح.
وصح حالها وصح أمرها وبارك الله فيكم
صحيح. شكرا جزيلا
الله يوفقكم وشكرا جزيلا
شكرا شكرا الله يكرمك. أستاذ هاني أهلا بيك.
السلام عليكم شيخ محمد.
أهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ محمد
بس الله يحفظك ويبارك في عمرك.
نفسي يا شيخ محمد أعرف وما يقول إيه بعد الكلام ده كله.
الله
حضرتك وضحت يا شيخ محمد. وفي سؤال يا شيخ محمد لو سمحت.
نعم حبيبي.
يعني حكم أن واحد تزوج وبعد الزواج اتضح أن القاضي اللي كتب نصاب وكده.
إن إيه؟ المأذون نصاب.
يعني
لكن عقد يعني اجتمعت أركان الزواج الزوجة والزوج والشاهدان والولي مش كده؟ لكن اتضح أن المأذون نصاب.
بعد الزواج بعد ما راح يجوز.
أي بعد الزواج صحيح بإذن الله جل وعلا لاكتمال أركانه بإذن الله ولكن باب الواجب للحفاظ على حق الزوجة والحفاظ أيضا على بالنسبة لنسب الأولاد بإذن الله جل وعلا إنك تلجأ إلى المحكمة بإذن الله جل وعلا وتقيم هذا الأمر إقامة يعني صحيحة قانونية للحفاظ على النسب ثانيا للحفاظ على الإرث ثالثا حتى لا يقال كذا أو كذا لكن الزواج صحيح والحمد لله. الأستاذ أشرف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ ملهم؟
اهلا بك الله يكرمك.
كيف حال المستشار؟
مع المستشار منور وفضيلة الشيخ منور اتفضل الله يكرمك.
وكيف حال الشيخ محمد الزهر؟
حياك الله.
والله بارك الله فيكم.
الله يجزيك خير.
وزادكم الله علما ونفع بكم الامه ان شاء الله.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يكرمك.
في شيء بس بحب اتكلم عنه لان انا مقيم بالخليج وعارف الاشياء اللي بتكلموا عليها دي بس
نعم.
في كمان طائفية بيتكلموا عليها كان بالعراق اللي هي الطائفية اللي يقول عليها اللي تنتمي لسيد اللي أبونا آدم الآدمية عايزين حلقة عنها إيه الآدمية وإيه انتموا إيه بالضبط لأن أنا سمعتها بالعراق يعني
حاضر إن شاء الله
لأول مرة أنا بسمع على الديانة ديات على الديانة دي تنتمي إيه بالضبط.
حاضر لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر أستاذ محمود.
أيوة
أهلا بيك أستاذ محمود
الله يكرمك.
تفضل يا فندم.
عايز الشيخ محمد
اتفضل معايا على الهواء الله يكرمك. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا عم الشيخ محمد
حياك الله الله يحفظك.
الله يبارك فيك الله يكرمك. لو تكرمت معلش يعني جايز انا فاهم خطا فانا عايز اصحح مفهومي.
اتفضل.
معنى يعني الاديان السماويه انا اعرف الدين واحد.
اي نعم
دين السماوي واحد
صح.
فممكن تجاوبني او ما تجاوبنيش ده يعني انا مش عايز احرجك.
حاضر حاضر يا حبيبي حاضر.
الاديان السماويه عايز افهم ايه الاديان السماويه هو ان الدين عند الله الاسلام.
حاضر يا حبيبي
حاضر حاضر,
حاضر. أوضح جزئية مهم الأديان والشرائع. شوف يعني ما من دين يعني ما من دين على الإطلاق يطلق عليه لفظ أنه دين وهذا دين. الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام والذي نزل على آدم الذي نزل على نوح الذي نزل على إبراهيم على موسى على عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام دين واحد. أما ما كان بالنسبة للأنبياء وما نزل عليهم من الرسالات فهي منسوخة بإذن الله جل وعلا بالإسلام ولذلك لا يجوز أن أقول إن الديانة اليهودية صحيحة أو إن الديانة كذا بالعكس هذا غير موجود على الإطلاق لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حكم على هذه الطوائف التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والتي لم تدخل دين الإسلام هذا بالكفر الأكبر المخرج عن الملة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
كفر الذين قالوا إن الله المسيح إلى آخر آيات كثيرة أيضا في أمر اليهود وكذا وكذا إلى آخره. ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين، فالأصل هنا معناه الاعتقاد وليس ذات الدين، فالدين واحد.
احنا ممكن نقول مسألة الأديان يسمونكم الشرائع السماوية،
والله احنا بنقوله إيه عشان
نخرج. طيب نعود مع المستشار لأن الوقت يعني قدامنا دقائق معدودة. أنا عايز أرجع لحضرتك في مسألة كيف نتعامل معه.
هقول لحضرتك يعني حينما الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
قال لأحد الصحابة عرفته
فلزم
فلزم، فإحنا خلاص إحنا كل يوم والتاني وكل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة بنعرف أننا على حق بفضل الله تعالى، ولكن مشكلتنا كيف نعالج ونتعامل مع هذه المعالجة في علاقتنا بالآخر.
نعم.
يعني كثير مثلا زي بعض الإخوة ممكن يقول لك إيه إحنا لابد أن نحارب أمثال هؤلاء. طب ما خلاص ما هو ده المطلوب. هتطلع النهاردة بالسيف ولا بالسكينة ولا بالخنجر ولا
عن طريق القضاء وولي الأمر.
بالضبط. يعني أنا
هذا أمر يعاد فيه إلى القضاء. نعم. وليس لحارب المسلمين.
بالضبط.
وإلى ولي الأمر. ولا إنسان يعرض نفسه للتهلكة. ثانيا المفسدة أعظم من المصلحة بكثير.
فتنة.
بل بالعكس والعياذ بالله لم يقل بهذا أحد من أهل العلم الكبار.
نعم بالضبط.
الأمر يترك لولي الأمر وللقضاء.
لا أنا بقول البعض.
والقضاء قائد
هذا. طب ليه ما نحاربهم؟
مش أعظم من ذلك.
نعم.
أنت في داخل البيت الواحد هل كل طباع واحدة؟
أبدا
أبدا. إذا اختلف في داخل الأسرة الواحدة المسلمة أيضا، ولذلك كما أن هناك حرية عقيدة في الشريعة الإسلامية فلابد أن أحترم عقيدة الآخر أيا كان معتقده أيا كان ما يدين به في داخل خلجات نفسه.
نعم.
ولذلك هناك حرية عقيدة. نعم عرفت أن هذا وراءه كذا خلاص يبقى لابد أن أحتاط.
نعم.
أحتاط إزاي؟ أحتاط في كل كلمة تقال لي.
تمام.
عن طريق وسيلة إعلام. تمام. عن طريق زميل في العمل. عن طريق حتى من هو بجاري، مش مسألة نبقى شكاكين في نفسنا.
لا
بالعكس لابد أن يكون هناك حرص.
صحيح.
الحرص واجب في هذا الزمن.
نعم.
في زمن الفتن لابد أن يكون كل منا يعني عينيه وسط رأسه كما يقولون.
نعم.
فنبقى حذرين، زائد أنه لابد أن يكون هناك وعي. الوعي ده تبثه قناة الرحمة، تبثه باقي القنوات الدينية
التي تبلغ عن الله عز وجل.
نعم. وربنا يتقبل منا جميعا. ولازم نقرأ، نعود مرة أخرى، نحن لدينا دستورنا القرآن الكريم يحثنا على قراءة. إذن لما نبعد عن القراءة مش هنعرف أمثال هؤلاء.
صحيح.
مش هنقدر نعرف مين اللي وراه. لكن لما نقرأ التاريخ ونعرف إن ده مين ومين وراه ونتوثق من مصادرنا هنعرف كويس جدا أن عدونا واحد، وأننا لابد أن نجتنب هذه الأفكار، وأن استطعنا أن ندعو إلى سبيل الله.
نعم.
بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادلهم بالتي هي أحسن كما أمرنا في القرآن الكريم، يبقى حققنا كل الأهداف.
نعم.
بفعل واحد وهو التزامنا ديننا.
ربنا يبارك فيك يا مستشار شو محمد. يعني الوقت مر سريعا وكان في محاور كثيرة جدا عنهم ومعتقداتهم وأفكارهم وحقيقتهم إلى غير ذلك، ولكن أنا في النهاية عايز أقول لحضرتك يعني فتاوى علماء الأمة.
طيب.
البهائية على سبيل السرعة هاخذ ربع دقيقة في إثبات أن هؤلاء من اليهود، يعني هم باطنيون، هم روافض لكن أساسهم يهودي، بدليل تقديسهم للعدد رقم 19 في تشريعاتهم هو مقدس، جاء في تقديسهم من أن حاصل كلمة واحد وجود، واحد أو كلمة وجود. أنا عايز أوصل دي بس للمشاهدين لسبب يفهموا أن كل شيء يهودي. حسب النظام اليهودي في دلالة الأحرف على الأرقام، يعني إيه مثلا الواو عند اليهود بتساوي 6.
نعم.
الألف بيساوي 1، الحاء بتساوي 8، الدال بتساوي 4، تجمع اللي هي 1 يبقى 19.
نعم.
كذلك في وجود الواو 6، الجيم 3، الواو 6، الدال 4، الناتج 19. لذلك قدسوا لاجل ايه؟ الفعل اليهودي والاستقاء من العقيده اليهوديه. وديننا يا استاذ منعم بما انطلق بسرعه هو دين الطهر، دين الصفاء، دين النقاء، دين العفه، دين الرحمه، دين القوه، دين السمو، دين الاعتصام، دين الموده، دين التراحم، دين الانتصار، دين التوحيد، دين الاسلام. وجب الفتاوى على سبيل السرعه جدا. اول شيء فتوى الازهر، افتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الازهر بتكفير مرزا عباس زعيم البهائيين، ونشرت هذه الفتوى في جريده مصر الفتاه في 27/12/1910 بالعدد 692.
صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعي 30/6/46 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا ثلاث أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر 23/9/1947 و3/9/49 فتوتين بردة من يعتنق البهائية. ليه معتنقة؟ ده اسمه مرتد. بعد كده صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية في 11/3/39/35/25/13/4/1950 بأن البهائيين مرتدون عن دين الإسلام.
نعم.
أخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد وللكفر، وأن من يعتنق يكون مرتدا عن الإسلام. بأكد يكون مرتدا عن الإسلام. أيضا حكمت محكمة القضايا الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم 195/4 للممتلك 26/52 برفض دعوة أقامها بهائي، وجاء في السبب بتاع هذا الحكم تقرير أن البهائيين مرتدون عن الإسلام. بعد كده الأزهر الشريف الذي انعقدت له راية الزعامة في العالم الإسلامي بأسره ينبغي أن يطارد كل فكر منحرف، وأنا بقوله وأنا أزهري، يطارد كل فكر منحرف. والأزهر قرر التالي، قال في وثيقته: إن الأزهر لا يهب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله عليها، ويسن الذي يستأصلها ويهل التراب عليها وعلى أفكارها، حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. ثم قال: إن هؤلاء أجرموا في حق الإسلام والوطن، يجب أن يختفوا من الحياة. هذا كلام الأزهر. يجب أن يختفوا من الحياة، لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام. إن الأمر جد، يدعو إلى المصارع النشيط من السلطات التشريعي والقضائي والتنفيذي لإعمال شؤونها. ولنذكر دائما أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن هذه الفتنة لم تحظى بالاهتمام المناسب، مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر. ثم بلغ الأزهر فقال: فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتستباح، وعن دين الله هو الإسلام الذي يفتن عنه الناس بباطل من القول وزور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جرت صوت الأزهر العدد رقم 347 سنة صادرة يوم المهم للسنة السابعة، صادر يوم 21/4/1427. وحكم الأزهر بأن زواج البهائي من المسلمة باطل. وأيضا الأزهر قالوا بعدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون. وهذه صورة من الكتاب رقم 62 المهم اللي كتبتها وزارة العدل إلى آخره. والأزهر يرى بالنسبة لاعتناق المذهب البهائي إن ده ردة مانعة من الإرث. لأن الكلام طول، انت قلت لي الوقت انتهى وأنا مش قادر أفصل في هذه المسألة، لكن عايز أقول حاجة. زي ما سعاد المشرف قال، لابد وأن نقرأ، لابد وأن نعود إلى دين الله جل وعلا، لابد وأن نقف على التوحيد. وأيضا نناشد أولياء الأمور، نناشد الجميع بأن يقفوا على المسؤولية الحقيقية تجاه هؤلاء، حفاظا على ديننا أولا، ثم حفاظا على أوطاننا. ووالله إن الطابور الخامس هذا هو الذي يأتي بالغرب، هو الذي يأتي بالكفار، هو الذي يأتي باليهود والصليبيين على ظهور الدبابات في النهاية. ولذلك أرى أن تستأصل هذه الشأفات بأمر رب البريات في كتاب الله وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقول لكل شباب الأمة، هذا الأمر لا يكون إلا للقضاء وولي الأمر، ولا يجوز لأحد الناس أن يفعلوا شيئا من مثل هذه الأمور. وبعد إذنك أستاذ ملهم، يا لحظة، طبعا قالي قدياني جاب إخوة من الجلاء وقول أناظر الشيخ الزغبي من أيام تناظر، تقول رايح أتوب، رايح أتعلم. شوف الجرأة وصلت بهم إلى ماذا، وهم أجهل من البقر. خلاص المسألة أيضا برضو عشان الإخوة أقسم معنا بالله، بالنسبة لي الخزعبلات والأمور والبدع اللي بتقام عند المقابر وعند العاطفين، هؤلاء هي اللي بتجر إلى ذلك. الإخوة طلبوا منا الإجارة وما عندناش الوقت، فبقول لهم ده الكتاب هو وموجود على الشاشة، كتاب ده هو عملت سين وجيم في كل الأدلة وموجود في المعرض. القبر هذا كل الردود في المناظرات للرد على أمثال هؤلاء من البدعيين اللي بيدعموا الروافض ويدعموا الباطنيين. وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أسأل الله أن يجعلها واحة سخاء، وأن يجعلها واحة رخاء، وأن يجعلها قائدة للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وأن ينتصر الإسلام بمصر بإذن الله، لأنه لن يقوم الإسلام إلا بمصر، ولن ينتصر الإسلام إلا بمصر. ليس هذا كلامي ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك أقول: النبض القوة في الموحدين من أهل مصر وفي التابعين من الأمم جميعا جميعا من الموحدين جميعا. أسأل الله أن يحفظ بلداننا وأن يتم النعمة علينا وأن ينجينا من شرور اليهود وهؤلاء.
آمين يا رب. الله من ربنا كما شكر محمد ويزيدك رب الله آمين. إحنا في النهاية يعني الوقت مرة سريعا وبنشكر حضرتك معالي المستشار.
شكر الله
شكرا جزيلا معالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة. وأشكر وتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك. وفي النهاية مشاهدينا الكرام لابد من كلمة. يعني إحنا ذكرنا الموقف البهائية حينما ادعوا في البداية أن جسد المهدي قد حل في جسده ثم انتقل إلى أنه المهدي نفسه ثم انتقل إلى ادعاء النبوة وزعم أن الأنبياء قد حل في شخص في شخصهم وزعموا أنه أفضل من محمد وأن القرآن الذي نزل عليه أفضل من القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ادعى الألوهية ويعتقدون بوجود تخريب الأماكن المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس وإزالة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا ظهر البهاء أو أحد من أتباعه. لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يعترفون لا بجنة ولا بنار. الصلاة والصوم والزكاة والحج عندهم أشياء غريبة ولا بأي شيء. ولكن إحنا في النهاية مشاهدينا الكرام السؤال كيف نحصن أنفسنا من الفتن؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الشبهات؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الإدعاءات الغريبة والغريبة؟ مش عايز أقول ألفاظ يعني إحنا بنتعامل دائما بالحب ونتكلم بالمودة وبندعو الآخر بالحب وبالمودة كما علمنا المنهج النبوي. إحنا بندعو البهائيين بعدما سمعتم هذا اللقاء بعدما تابعتم هذا اللقاء بعدما تأكدتم من أن كل كلمة تقال بدليل بعدما تأكدتم بأن كل كلمة تقال من معالي المستشار موجودة من خلال القضاء وهو رجل يعني ما شاء الله تبارك وتعالى هو أهل القضاء وهو
ومن
رؤوس القضاء وإلى غير ذلك هو الملف ده هو يعني هو المتتبع في هذا الموضوع وقائم عليه. الشيخ الزوبي حينما تكلم عن معتقد البهائية حينما تكلم عن عبادات البهائية تكلم من خلال الكتب البهائية تكلم من خلال كتب البهائيين. طب بعد ذلك نقول لحضراتكم للمسلمين اعتز بدينك اعتز بإسلامك اعتز بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نرجع للمنهج القرآني كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العدو واضح والعدو باين ولكن احنا المشكلة عندنا ان في تفرق وفي تشدد وفي تمزق والحل الوحيد في جمع الكلمة المسلمين هي الاعتصام. واعتصموا ده أمر رباني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. هم يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي الكتاب والسنة. طيب في النهاية أنا بدعو البهائيين بقول التوبة التوبة والعودة والأوبة عد إلى الله تبارك وتعالى نعم وعد إلى الله تبارك وتعالى فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا وهو ده منهجنا وده منهج القرآن وده منهج سيدنا النبي وده منهج قناة الرحمة. بندعو الآخر بالحب وبالمودة وبالألفة وبالسكينة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم
يحفظ قناة الرحمة
اللهم أمين. اللهم أمين. أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة ثانية وثالثة وموصولة لمعالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة شكرا جزيلا على تشريفك لنا
على هذه المعلومات القيمة
شكرا جزيلا والشكر والتقدير والتحية لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي ربنا يحفظك شكرا محمد ربنا يبارك فيك. والشكر والتقدير لحضراتكم مشاهدين الكرام. في النهاية أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.